الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. أما بعد، كان درسنا في الأسبوع الماضي عن الولاء والبراء، موالاة المؤمنين ومعاداة والبراءة من الكافرين والمشركين، وبقي في الكلام على هذه المسألة الكلام في مسألتين، ونعد النقاط الرئيسة التي أتينا عليها في كلامنا مراجعة وتثبيتا. فقلنا أن الله عز وجل قد قطع ما بين المؤمنين والكافرين، وأن المصارمة والمقاطعة هي الأصل الأصيل بين المسلم والكافر، وأنه يجب على كل مسلم أن يتبرأ من الشرك ومن أهل الشرك أيا ما كانوا، سواء كانوا من أهل الكتاب أو كانوا من المجوس أو كانوا من البودة أو غيرهم من سائر الطوائف. فالواجب على كل مسلم ومؤمن أن يبغض وأن يتبرأ إلى الله عز وجل من الشرك والكفر وأهله. وقلنا أن بعض أهل العلم قال إن هذه المسألة فيها من الأدلة الكثير، حتى أن عدد الأدلة فيها إذا نظر إلى العدد يكاد يتلو، بل هو يتلو ويتبع تقرير التوحيد في عدد الأدلة المقررة لهذه المسألة الكبيرة والشريفة. ثم قلنا إن الواجب على المسلم أن يوالي أهل الإسلام وأهل الإيمان، وأن يحبهم، وأن يحرص على كل منفعة دينية ودنيوية لهم. وقلنا أن أخوة الإيمان توجب بين المؤمنين من التعاطف والتراحم والمحبة أشياء وأشياء، ذكرنا بعض أدلتها. وقلنا أن عقيدة المسلمين في الكافرين لا تقتضي أي نوع من الظلم لهم في أموالهم أو أبشارهم أو أي شأن محرم من شأنهم. وبينا أن المعاملة المفصلة مع الكفار المرجع فيها إلى تفاصيل ما بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالشرع تارة يبيح أشياء معهم كنكاح الكتابيات، ونحن نكرر ضرب المثل بمسألة النكاح وإباحته لما يعلم من أن النكاح لا تتم منفعته ولا يتحصل مقصوده إلا بدرجة من الوئام والتفاهم التي يحصل بها مقصود النكاح. فبهذا المثل يتفهم المسلم أن التعامل مع الكافر الدنيوي أيا ما كان لا يتنافى مع ثبوت عقد البراءة من شركه وبغضه في الله تبارك وتعالى. وقلنا أيضا أن بعض الآيات والنصوص قد تأتي بالإحسان إلى بعض أصناف من المشركين، كالذين لم يحاربونا ولم يخرجونا من ديارنا، فأمرنا الله جل وعلا بأن نبرهم وأن نقسط إليهم، لكن أن تكون هذه المبرة والقسط من أموال الصدقات لا من أموال الزكوات. وكذلك إذا كان للمسلم أبوين مشركين كافرين فإن من رحمة الله عز وجل وحكمته ومن تمام هذه الشريعة وكمالها أن الله عز وجل أباح الإحسان للوالدين وحسن صحابتهما مع كفرهما على أن لا يطاوعهما وأن يحذر من شرهما على دينه إذا أمراه بشيء فيه معصية الله جل وعلا، وأعظم المعاصي الشرك بالله عز وجل. وقد ثبت في بعض الأحاديث الصحيحة أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها كان لها أم مشركة، فجاءت هذه الأم إلى أسماء زائرة وهي في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الحال حرب بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم، والحرب بينهما سجال. فمن هنا لما جاءت أم أسماء إليها تزورها عمدت أسماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله: إن أمي جاءت زائرة. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بأس من أن تصلها وأن تكرم وفادتها. والشاهد من هذا الحديث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم أحوال متصلة بالكفار والمشركين من ناحية المعاملة، كما يعلم لكل من قرأ شيئا من السير أو التأريخ أو الحديث أو غير ذلك. ومع هذا لم يسألوا عن حكم التعامل الدنيوي مع المشركين في كل الأحوال، لكن أسماء هنا سألت لأن هناك مقتضى للسؤال، وهو كون أمها هي من القوم المحاربين لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمشهرين لسيوفهم في وجهه صلى الله عليه وسلم. وأسماء تقرأ في القرآن الآيات الكثيرة أن الله جل وعلا أمر المؤمنين بالبراءة من المشركين وببغضهم، فمن هنا أرادت أن تتحقق أن هذه الصورة وهي صلتها بأمها لا تتنافى مع امتثالها لأمر ربها جل وعلا من البراءة من المشركين لوجود هذا المقتضى الخاص. ولذلك قلت في الدرس الماضي أن فقه هذه المسألة يتجلى تمام التجلي في حال المحاربة للكافرين. فإذا وقع بين المسلمين والكفار حرب شرعية وجهاد شرعي بشروطه الشرعية، فهنا يتحقق لازم مسألة الولاء والبراء، خاصة لمن كان له عند هؤلاء المشركين قرابات أو صلات. وقلنا أيضا أن هذه العقيدة الصحيحة كشأن سائر أمور الدين ومسائله من لدن حكيم خبير، لا تحتاج إلى من يتممها أو يكملها، وإنما ليس فيها إلا العلم والاعتقاد والاتباع. وأن الله جل وعلا قد شرع سبحانه وتعالى من الأحكام الشرعية المفصلة ما تجعل المسلم في حصان تام من أن يتطرق إلى اعتقاده شيء ينافي معاداة الكفار والبراءة منهم. وضربنا المثل لذلك بأصرح الأحكام التي يعلم معها فقه هذه المسألة، وهي مسألة النهي عن التشبه بالمشركين والأمر بمخالفتهم، وأنه ليس ثمة داعي حتى يذكر المسلمون ببغض الكافرين وبوجوب البراءة الشرعية كعقيدة منهم أن يهيج المسلمون في باب الأمور السياسية والتي تخضع للعلاقات بين الدول. فمثل هذه الأمور أي التهييج السياسي قد لا يجعل العداء الذي يقع في نفس المكلف يكون عداء مرضيا لله جل وعلا في طريقه ووصفه ولوازمه. ومعنى ذلك أن العداء للكافر عقيدة كما قلنا لا يقتضي في باب المعاملة حكما معينا إلا في الحال التي يكون فيها هذا الكافر حربي، فهنا يجب أن يقتله المسلم بحق الإسلام وبالقتال الشرعي الشريف الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وصحابته من بعده، القتال الشرعي الشريف الذي يحصل به أن يقاتل المقاتلون في الأصل، والذي يحصل به أن تكون حرب قائمة بين فسطاط أهل الكفر وأهل الإسلام، وألا يكون ثمة عهود أو مواثيق بينهما. القتال الشرعي الذي كان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قبل أن يغزو قوم فإنه يعلمهم وينذرهم ولا يأتيهم بغتة إلا في أمثلة جرت بها السنة وحملها أهل العلم، أعني بني المصطلق حين غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم غارون أي غافلون، فإنه صلى الله عليه وسلم على شرح أهل العلم وبيانهم أن الدعوة والبيان قد سبق إليهم قبل أن يغزوهم النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والعدني في كتابه الإيمان رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم من حديث معاوية رضي الله عنه والله قال صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. الإيمان هو الإيمان، هو ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. قيد أي كان صار كالقيد للمسلم يمنعه من الفتك، والفتك هو أن يقتل الكافر خيانة وغدرا. لا يفتك مؤمن، المؤمن لا يصنع صنيعة من دنؤت نفسه ولأمت طباعه فيظهر للكفار في ظاهرهم البسمة، وقد يتزيى بزيهم، وقد يحلق لحيته، وقد يصنع ويصنع، ثم يأتي بالهويات المعتمدة بين الدول، ثم يدخلونه بين ظهرانيهم، ثم يعمد إليهم فيفجر بأطفالهم ونسائهم، ثم يصيح الله أكبر الله أكبر ويزعم أنه مجاهد. هذا جهاد، هذا النوع من القتل لا يمكن عند التأمل أن يقبله صاحب فطرة سوية وعقل ورجولة ودين، لا يمكن أن يقبل هذا النوع من القتل، لأنه قتل فيه خسة ودناءة. أين الشرف؟ لقد كان العرب حين كان النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثا فيهم من المعلوم أنه إذا التقى الصفان كان من عادتهم في قتالهم أن يبرز فرسان هذا المعسكر لفرسان ذاك المعسكر، فيحصل القتال الشريف الذي يظهر به فحولة الرجال، ويظهر به البسالة، ويظهر به الشجاعة. فهذا النوع من القتال هو الذي كان يفعله صلى الله عليه وآله وسلم، وبحقه وبشروطه وبفوائده للإسلام والمسلمين، كما كان صلى الله عليه وسلم يظاهر بين درعين صلى الله عليه وآله وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يتقدم ويقاتل. هذا القتال الشريف الذي قام به المسلمون والذي شرعه الله تبارك وتعالى. وأما قتال الخوارج فقد كان فيه نوع، وهذه عبارة يعني أتساهل فيها، فيه نوع من الشرف في الأزمنة القديمة على أنهم ضلال وعلى أنهم مجرمون وعلى أنهم وأنهم وأنهم، لكن كانوا يقاتلون ظاهرين ويقاتلون من ناوأهم مثل ما قاتلوا علي رضي الله عنه وأرضاه، ومثل ما هو مشهور في قتالهم، فقد كانوا يقاتلون قتالا ظاهرا، يجمعون صفوفهم وينفصلون عن صفوف المسلمين ثم يقاتلونهم. ولكن خوارج سيد قطب وعبد الرحمن عبد الخالق ونحوهما الذين بلي بهم الإسلام والمسلمون في هذا الزمن، فإنهم لا يعرفون فحولة الخوارج السابقين، فيعمدون إلى أن يندسوا بين صفوف الناس وأن يستخفوا مع النساء، ثم ينقض أحدهم إلى فريسته فيقتل قتلا يعني يأنف منه فحولة الرجال. فالمقصود أن الله جل وعلا قد شرع دينا قيما وشرع دينا كاملا، فليس فيما شرعه الله تبارك وتعالى من هذه العقيدة الحقة ليس فيها الظلم للكافر، بل إن شيخا كبيرا ممن كان يؤدي الجزية للمسلمين، فلما كبر ولم يكن عنده ما يكفيه ولم يكن عنده من يقوم عليه، فكان يضرب الأبواب في سكك المدينة أو في غيرها ويسأل الناس، فلما رآه أو سمع به عمر رضي الله عنه وأرضاه أمر له بمال من بيت المال له، وعلل ذلك رضي الله عنه وأرضاه بأننا أخذنا منه الجزية وهو شاب في صحته، والآن نعطي ونحسن إليه. هذا هو الإسلام الذي نعرفه، ليس فيه تفريط في عقيدة الولاء والوراء، وليس فيه أيضا مجاوزة للحدود ومجاوزة لحقوق الناس حتى الكافرين. فالمقصود أن العقيدة الصحيحة في باب الولاء والبراء ليست هي السبب فيما جرى ويجري من مقاتل الخوارج، ولكن السبب الحقيقي اليوم بات مشهودا، لأنه ليس راء كمن سمع. فاليوم الذين يقاتلون ويزعمون أنهم مجاهدون، يوجد مئات الأمثلة الحية، وهذه الأمثلة هي تعترف بنفسها كيف اهتدت أولا، ثم كيف تدينت، ثم كيف ما هي الأفكار التي تلقفتها، إلى أن انتهى بهم الأمر إلى حمل السلاح. الأمر لا يحتمل التخمين والظن، ولا يحتمل الاستنباط، ولا يحتاج إلى دراسات، ولا يحتاج إلى لجان. أنت أمام أمثلة حية تعترف لك بماذا هيجت، أقلها لو قرأ القارئ مثلا ما كتبه المسمى بأبي أنس الشامي، وهو أحد أعوان الزرقاوي في العراق، فقد كتب مذكرات يعترف فيها بالطريق الذي تدين به وكيف وصل به الهياج والغضب لله إلى ما في ظنه إلى ما وصل إليه، وكيف تبنى هذا الطريق. يعني أنت أمام مثال حي. إذن فكيف يقلب لأهل السنة أو على أهل السنة ظهر المجن، فيجعل طريق أهل العلم وأهل السنة المتمسكين بالعقيدة الصحيحة والداعين إليها يجعل هو السبب في يعني ما جرى من هذه الأنواع من القتال. والسبب الحقيقي والرئيسي الذي يعترف به هؤلاء والذي تنضح به كتاباتهم تكفيرا للمجتمعات وتهيجا على الحكام ودعوة للخروج وإيجابا للتنظيمات والعمل الجماعي وجعل العمل السياسي شرطا في الإصلاح الديني وإلى غير ذلك، أطنان ومئات من الكتب والأشرطة والخطب الرنانة، كل ذلك يعني يترك ولا يتاب إلى الله عز وجل منه. نحن لا نريد منهم أن يلحقهم ضرر، من جهة الكفار ولا من جهة، ليس هذا المقصود، لكن المقصود أن يتاب إلى الله جل وعلا، أن يرجع إلى الحق. كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، فيتبرأ إلى الله عز وجل مما في كتبه، بل من كتب سيد قطب من الكتب الباطلة وهكذا. فالمقصود أنه بقي في هذا البحث مسألتين تتممان يعني موضوع الولاء والبراء إن شاء الله. بسم الله. إحداهما لم نتكلم فيها في الدرس الماضي، وهي ما حكم موالاة الكفار؟ المسلم الذي يوالي الكفار ويوادهم ويكون ظهيرا لهم على المسلمين ونصيرا عليهم، ما حكمه؟ فهذا لأهل العلم تبعا لتفصيل القرآن، فيه تفصيل وفيه صور كثيرة غلظا ورقة يحتملها هذا الحكم. أعلاها في الحكم هو الحكم بالكفر الأكبر، وذلك لمن تولى الكفار موالاة عامة مطلقة من كل وجه على المسلمين، موالاة عامة مطلقة. فهذا قال الله عز وجل فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. كفر. قال الله جل وعلا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. فإذا تولى المسلم عياذا بالله الكفار موالاة عامة مطلقة مناصرا لهم معجبا في دينهم، وفي الغالب أن مثل هذه الصورة يقترن بها أشياء من الإعجاب والاستحسان بدينهم ومن البغض لشيء مما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه ردة. القسم الثاني وهو أن يواليهم على المسلمين وأن يوادهم وأن يصلهم، لكن لمصلحة يحققها لنفسه في دنياه ومن غير خوف منهم ولا إكراه، لكن يحقق شيء لنفسه في الدنيا فيتزلف إليهم ويوادهم ويتقرب إليهم بما فيه نصرة لهم، فمثل هذا مع ثبوت عقد قلبه على الإيمان وفعله ذلك من غير ردة ومن غير كفر، فهذه من كبائر الذنوب، هذه من كبائر الذنوب. والدليل على أنها من كبائر الذنوب هو مخاطبة الله جل وعلا لمن تلبس بمثل هذا الفعل بمسمى الإيمان، وهي القصة المشهورة لحاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه. فمن المعلوم أن حاطب قد أرسل رسالة للمشركين يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعد العدة لغزوهم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتكتم على هذا الأمر حتى يحصل إعداد العدة المناسبة، فأرسل كما في الحديث المشهور رسالة مع جارية، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الله جل وعلا بذلك، فأرسل علي رضي الله عنه وأرضاه وصحابي آخر إلى هذه الجارية فجيء بالكتاب، ثم جيء بحاطب فعلل ذلك، قال: أما إني ما فعلت ذلك كفرا بالله ولا رغبة عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد صدقكم. أثبت له الإيمان والإسلام. قال: أما إن للمهاجرين وغيرهم يد على أهل مكة يدفعون بها عن أموالهم وأنفسهم، وأنا كنت لصيق بهم فليس لي يد عندهم، فأردت أن أدفع عن مالي وأهلي هناك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا لما أراد عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذه القصة. ولذلك لما أنزل الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فخاطبه الله جل وعلا بخطاب الإيمان، قال يا أيها الذين آمنوا، فدل على أنه مؤمن. وفي آخر هذه الآية قال الله عز وجل ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، إذن فليس بكافر، فهذه من كبائر الذنوب. والمسألة أو الصورة الثالثة، وكما قلت أن هذه الصور هي يعني أدق ما تنضبط به هذه المسألة، وإلا فإن بين هذا وذاك مراتب في غلظ الإثم ورقته. فالمسألة الثالثة وهي ما يدخل في حيز المباح ولا يكون محرما ولا كبيرة ولا ردة، وهو أن يخاف المسلم من الكافر فيظهر له الموافقة أو المعاونة الظاهرة، أن يظهر له أنه لا يعاديه، ففي مثل هذه الحالة يكون هذا مباح، وهذا هو المستثنى في قول الله جل وعلا إلا أن تتقوا منهم تقاه. قال أبو الدرداء فيما رواه البخاري إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم، نكشر يعني نبتسم يعني نضحك في وجوههم وقلوبنا تلعنهم، فهذا في حال الخوف من الكافر. ففي حال الخوف من الكافر يباح للمسلم أن يظهر بظاهره عدم المعارضة على تفصيل في هذه الأحكام كما يعني يعلم من جهة باب الهجرة، وذلك إذا كان المسلم يقطن. ولكن صورة المسألة هنا إذا كان المسلمون الذين هم المسلمون في بلادهم ودولهم وبحضرة أهليهم ونحو ذلك، فالمقصود أن حكم موالاة الكفار تختلف. وأما المعاملة مع الكفار يعني معاملة مع دولهم أو مع جيوشهم أو ما أشبه ذلك، فهذه فيها تفصيل في الأحكام. ولذلك تجد أهل العلم مسألة مثلا الاستعانة بالمشركين في القتال، ما تجد أهل العلم يبحثون هذه المسألة في كتب العقائد، لكن يبحثونها كمسألة فقهية ويتناقشون فيها ويريدون الأدلة، فمنهم من يحضر ويحرم ومنهم من يبيح بشروط، والبحث فيها معروف يعني فيها بحث. فقضية أن يتعاقد مع كافر في قتال لمصلحة الراجحة هذه مسألة من مسائل العلم والأحكام، ليست لها صلة بالموالاة والمعاداة. الموالاة والمعاداة أن يقول أن يفعل أو أن يقول مع الدولة الكافرة على المسلمين مناصرا للكافرين لدينهم على دين المسلمين. وأما مساندة كافر على كافر أكبر منه كفرا، أو على أن يزيح كافرا أو فاسقا فيكون فسحة للمسلمين أو ما أشبه ذلك، فهذه أحكام تفصيلية. فالمقصود أن الأحكام الشرعية في هذا الباب مفصلة كما هو معلوم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبح لعائشة رضي الله عنها وأرضاها أن تلعن اليهود وأن تستطيل في بني أن تستطيل فيهم بلسانها، لما مر اليهود فقالوا السام عليك كما في الحديث المشهور، فيقصدون الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابهم بما يقتضي العدل والمجازاة على السيئة، قال وعليكم. فقامت عائشة رضي الله عنها وأرضاها غضبانة قالت وعليكم اللعنة إخوان القردة والخنازير، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم، نهاها عن أن تستطيل باللسان شتما لهؤلاء الكافرين، لأن هذا ليس من خلق المسلم، ليس من خلق المسلم، المسلم ليس من خلقه أن يكون فاحشا أو متفحشا، ولذلك قال الله عز وجل في محكم التنزيل: وقولوا للناس حسنا. قولوا للناس حسنا. والمسألة الثانية التي لم نتكلم فيها في الدرس الماضي وهو صلة الولاء والبراء في الإيمان وفي لا إله إلا الله، هل هي من معنى لا إله إلا الله أو هي من لازم لا إله إلا الله؟ فهذه المسألة ثمرة البحث فيها المراد منها تحقيق مراد الله جل وعلا الشرعي. لذلك قال بعض أهل العلم رحمهم الله: إن الله جل وعلا لم يفصل لنا هذه المسألة. قال بعض أهل العلم ما معناه؟ أن الله جل وعلا لم يفصل لنا هذه المسألة، هل الولاء والبراء من معنى لا إله إلا الله والإيمان أو هو لازم لها، يعني هل هو متضمن أو لازم؟ فقال إن الله جل وعلا لم يفصل لنا، والواجب أن المسلم يوالي المؤمنين ويحبهم وينصرهم ويحب لهم الخير ويسعى في ذلك ما استطاع، وأن يبغض الكفر وأهله ويصنع لازم ذلك بحسب تفصيل الأحكام ما استطاع استجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رحمه الله تعالى: وبذلك يحقق المؤمن فقه هذه المسألة ويعمل بها. فإن فتح أو إن حصل لأحد مزيد علم في تحقيق هذه المسألة فهو نور على نور. والتحقيق في هذه المسألة أن من الولاء والبراء ما هو متضمن في الإيمان، لأن الإنسان المسلم إذا آمن بالله فإنه يعظمه ويحبه ويبغض الكفر وأهله ضمنا، ومنها قدر أيضا هو من لازم الإيمان، كما قال القائل: وزيد ثامنها، أي من شروط لا إله إلا الله، الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أُلِهَا. هذه المسألة قبل لا ننتقل إلى كم ظلنا الوقت؟ نص زي. قبل أن ننتقل لكلام الشيخ الآخر رحمه الله، أحب أن أتمم يعني هذا البحث بمسألة أيضا تعظم الحاجة لها. يعني هناك مسائل اليوم مثل ما يقول أهل العلم يعني فيما يسمونه من أجناس من المسائل مما تعم بها البلوى. يعني اليوم صار الكلام في قضية الكفر والكافرين وما أشبه ذلك والموقف منهم صار يعني أمر يعني يتكرر كثيرا، فأحب أن ننتقل إلى المسألة التي تليها حتى يعني نلخص شيئا لعل الله عز وجل أن يعني يجعله مباركا موافقا للحق والصواب معينا لنا على أن نحقق ديننا كما يحب ربنا جل وعلا. فأنتم تستحضرون أولا معي مسائل كنا قد قررناها وتقريرنا لها لا لنركنها على الرفوف، بمعنى أن العلم يبنى بعضه على بعض، العلم والحق يبنى بعضه على بعض، كما قال ربنا جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى. فما يقرر من شيء إن من منفعة العلم بأي علم نافع تتحصله أنك تنتفع به في الموضع الذي يحتاج إليه. وإن من آفة العلم كما قال أهل العلم نسيانه، وقد يكون النسيان لمعلومة معينة تند عن الذهن، فهذا أمره يسير وكل عالم ينسى بهذا الاعتبار، حتى عمر رضي الله عنه وأرضاه لما نسي آية عند موت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نسيان القلب بمعنى أنه إذا كان هذا العلم يقتضي اعتقادا في القلب، فنسيان هذا الاعتقاد حال التلبس بمسألة أخرى تبنى على هذه المسألة، فإن هذا من يدل على عدم الاستفادة، هذا يدل على عدم الاستفادة بالعلم، لأن المقصود بالعلم، المقصود بالعلم الاعتقاد والعمل وموافقة رضوان الله جل وعلا. فنحن قررنا سابقا مسألة العلم، وقلنا حقيقة العلم الشرعي وماهيته، وبينا الفرق بين هذا الأمر عند أهل السنة وعند غيرهم، وضربنا الأمثلة على ذلك. قررنا كذلك طريق أهل العلم في الإصلاح، وبينا طرفا من مباينته لطريق الجماعات الإسلامية، وقلنا أن هناك فرق في طريق الإصلاح فهما للدين نفسه وكيفية الجهاد عليه، ونقلنا من النقول الصريحة في ذلك. تكلمنا أيضا وقلنا أن الله عز وجل من رحمته سبحانه وتعالى وكرمه وفضله قد أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، وأتينا بالشواهد، بعض الشواهد على ذلك من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن النقول عن أهل العلم، بحيث تبين لنا بيانا تاما شافيا كافيا أننا لا نحتاج في أمر ديننا إلى شيء غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جرى عليه أهل العلم رحمهم الله تعالى. وتبين لنا أنه بهذا الاعتبار إذا كان العلم قد كمل، ونقلنا العبارة الزكية العظيمة لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه وصف اعتقاد كمال الدين بأنه أصل الأصول لما يحصل من رسوخ هذا الاعتقاد في هذه المسألة من منفعة للمكلف لا سيما لطالب العلم. فقلنا إن من اعتقد أن الدين كامل وأن النعمة قد تمت، فمعنى ذلك أننا لسنا بحاجة إلى تجديد في الدين بمعنى أصولا جديدة يحتاج إليها أن تكتب أو أن تقال، لأن أصول السنة كاملة، الدين نفسه كامل في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح. فماذا بقي؟ الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة مبني على ماذا؟ مبني على الرد على من يحدث حدثا، ولولا أن الناس قد أحدثوا لما تكلم أهل السنة، وهذا مبنى اعتقادات أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة ما تكلموا إلا حين يأتي أحد فينسب للدين ما ليس منه، بدعة، يسكت، إذا سكت عمي الحق وحرف الدين، فيتكلم أهل العلم وقد يصنفون. فمبنى اعتقادات أهل السنة والجماعة الرد على المحدثات صيانة للحق في نفسه وإبطالا للباطل حتى لا يلتبس على المسلمين. ولم يبقى في العلم، لا يبقى في العلم إلا يعني مما يحتاج إليه إلا أمرين. الأمر الأول هو رد محدثات تحدث لم يوجد ردود عليها من قبل، إما بألفاظ جديدة وإما بأساليب جديدة وإما بتحريف جديد، فهنا يحتاج إلى أن تنقض وأن يبين السنة. الأمر الثاني النوازل، وهي المسائل المعينة في الفقه من الأحكام، فهنا يحتاج المسلمون أن يمدهم أهل العلم بالفتاوى فيما يستجد وينزل حتى يعرفوا حكم الله جل وعلا في بعض ما يطرأ في الحياة ويحتاج إلى أحكام شرعية. ما بقي غير هذين البابين، باقي مهمة العلم رواية ودراية وتوصيل، توصيل العلم للناس، التعلم والتعليم. فوظيفة أهل العلم بفضل الله تبارك وتعالى محدودة، إذا صح التعبير، محدودة من ناحية التصور، لكن من ناحية الكم فقد خلف لنا الأسلاف من كنوز العلم ما لو أفنيت فيه الأعمار ما يتحصل على الإنسان منه على شيء. فالعلم لو أعطيته كلك أعطاك بعضه كما قال من قال. إذن
ففي باب الكفار ومعاملتهم وغير ذلك فنحن المسلمون ما زالوا يعني تمر على دولهم وعلى أحوالهم مع الكفار صولات وجولات على مئات السنين، فما الذي طرأ اليوم بحيث نحتاج إلى نوع من التجديد أو ما أشبه ذلك؟ فنحن نكتفي بما جاءنا عن أسلافنا رحمهم الله تعالى، والله عز وجل قد قسم وبين أقسام المكلفين قسمة حصرية. فالقرآن والسنة فيه وصف الناس من ناحية الإيمان والكفر ومن ناحية الفسق ومن غير ذلك، أقسام محددة ما تحتمل، ما يحتمل أي إنسان يأتي آخر يخرج عن الأقسام الموجودة التي أطلقت في الكتاب والسنة، لأن الله جل وعلا قد قسم الناس في القرآن والسنة في الألفاظ الشرعية التي يجب الحفاظ عليها واستعمالها والاقتصار عليها، حفاظ عليها استعمالها الاقتصار عليها، ثلاث أشياء يجب تجاه الألفاظ الشرعية، ثلاث أشياء تجب تجاه الألفاظ الشرعية، أن يستعمل ما استعمله الشرع فيما استعمله الشرع، وأن يحافظ على الإطلاقات الشرعية، وأن يقتصر عليها. لا تأتيني إلى صاحب الكفر وتقول غير المسلم وتسميه غير المسلم وتريد أن تشيع في الناس أن الكافر، لا تقولوا يا جماعة كافر. لماذا؟ لأن هذا قد يجرح المشاعر، أو أنه قد يوجب أن يوصف المسلمون بالتشدد وما أشبه ذلك، أو لغير ذلك من العلل العقلانية والعلل التي يتعلل بها الناس اليوم. فلا أبدا، الغير المسلم كافر نسميه. الله عز وجل لم يعطينا الخيار لنا في أنفسنا أن نتسمى بما نشتهي ونشاء نحن. الله عز وجل قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا بما سماكم الله به. المسلمين عباد الله، ما يحق للمسلم أن يسمي نفسه باسم غير ما سماه الله جل وعلا. ولذلك احتاج أهل العلم لما وجدت الفرقة في الأمة، احتاجوا لما أرادوا أن يبينوا اسم الطائفة الناجية والطائفة الحقة، احتاجوا أن يحرروا علميا تسويغ ذلك شرعا حتى يصح إطلاقه. مثلا أن تطلق على أهل العلم يعني أهل السنة أهل الحق، تطلق عليهم مثلا السلفيين، أو تطلق عليهم مثلا أهل الحديث، أو تطلق هنا احتاج إلى تحرير ذلك علميا وشرعيا بالتعلل بالمقتضى، وبأن هذا الاسم كمثل الأسماء الشرعية لا يلزم منه التشيع ولا يلزم، احتاج إلى تحرير ذلك حتى يقبل وحتى يكون عنوانا على دعوة الإسلام الحق. فكيف بالكافر؟ ولذلك لما كتب بعضهم يقول اليوم يعني صعب أن نسمي الكفار كفار، لماذا يعني لا نستعيض عن ذلك بأن نسميهم غير المسلمين؟ وهذا يوجد في مكة والمدينة، لما تقبل على مكة أو المدينة يقال هذا طريق المسلمين وطريق غير المسلمين، يا أخي مطلق موجود باللافتات بالشوارع نستعمله. وكتب بعضهم مقالا في هذا في بعض الجرائد السيارة في السعودية، فرد عليه الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وقواه وكثر من أمثاله الذين عظمت الحاجة لهم، رد عليه قال: لا أبدا، كيف لا نسميه كافر والله جل وعلا هو الذي سماهم كفار، ولماذا نستحي؟ كوننا نخاف شيء وكون أمور ترتبط بقدرة ونقص في القدرة وخوف على نفسك شيء، هذا أمر آخر، لكن الخوف ونقص القدرة لا يجعلك تتكلم بغير الحق. إذا لم تستطع أن تتكلم بالحق فيسعك السكوت، فالإنسان إما أن يسكت حين تنقص قدرته أو تقل قوته أو يخاف بطشا أو كيدا أو نحو ذلك، وأما أن يتكلم بغير الحق أو أن يغير في ألفاظ الحق فهذا ليس من هدي أهل السنة والعلم في شيء أبدا، لأن هذا هو بداية التحريف، وهذا بداية التلاعب كما هو معلوم. ووصف الله جل وعلا لما يعني اليهود بذلك، لما غيروا شيئا من الألفاظ التي أمروا بقولها، وكذلك لما يعني جاءت الأعراب وكان يغلب عليهم كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعث كان الناس معتادين على ألسن معينة من ما يعرف باللغات وتعرف اليوم اصطلاحا بسم الله باللهجات، فكان يصعب على الرجل الكبير والشيخ الكبير اللي اعتاد لغة معينة ولهجة معينة أن يغيرها في استعمال لفظ معين. ولذلك رحم الله عز وجل المسلمين فأنزل القرآن على 7 أحرف لهذا الغرض في أول الأمر. فكان الأعراب يغلب عليهم الاستعمال اللغوي بما اعتادوه في اسم صلاة العشاء، فكانوا يقولون العتمة، العتمة، يسمونها العتمة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا يغلبنكم الأعراب عن اسم صلاتكم، فإنهم يسمونها العتمة، تسموها إيش؟ العشاء. مو يغلب استعمالهم، يغلب استعمالهم ثم بعد ذلك تسمى العشاء عتمة، لا، ما يصلح. الله عز وجل سماها عشاء، تبقى عشاء إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها. فالحفاظ على المسميات على اللسان الشرع فيما يطلق، فهذا من الواجبات الشرعية العامة، وعلى أهل العلم بخاصة، وعلى أهل العلم بخاصة لا يجوز لهم أن يغيروا أو أن يبدلوا. ولذلك لما يعني دبت الاصطلاحات لبعض المقتضيات وزادت هذه الاصطلاحات صارت من الأبواب التي عكرت العلم والتي سببت أنواعا من الفساد في العلوم الشرعية، كما حرره الحافظ ابن القيم رحمه الله في عدد من كتبه. والمقصود أن هذا الباب عندنا وغيره من أبواب الدين والعلم أبواب منضبطة تماما. الناس ينقسمون من حيث التكليف كافر ومسلم. الكافر كتابي، مشرك، ينقسمون إلى كتابي وإلى مشرك. ثم ينقسم الكفار إلى محارب وذمي ومعاهد ومستأمن ومنافق. طبعا الكافر الأكبر أيضا منافق، كافر كفر أكبر. كل واحد من هؤلاء له أحكامه، كل واحد من هؤلاء له أحكامه الشرعية مفصلة. المسلم ينقسم إلى أقسام بحسب الإطلاقات الشرعية، قد يكون برا، قد يكون تقيا، قد يكون مؤمنا بإطلاق، قد يكون فاسقا، قد يكون مبتدعا. وهذه الكلمة اليوم يعني صارت تسبب حساسية عند يعني الكثيرين من المسلمين. فهذه الخانة، خانة البدع، يعني صارت نسيا منسيا إلا عند من رحمه الله جل وعلا باتباع السنة. لا يوجد مبتدع، والمبتدع له أحكامه، والبدعة لها أحكامها، ولا يخلو مصنف في العلم من ذكرها، وهي باتفاق المسلمين بدعيهم وسنيهم يوجد شيء اسمه بدع ولها أحكام في المعاملة. يخرج كل شيء بموجب هذه الأحكام وهذه الألفاظ الشرعية. وأصول السنة تامة، ولسنا بحاجة إلى أي نوع من أنواع الاجتهادات، لسنا بحاجة إلى اجتهاد في السنة، نحن بحاجة إلى توصيلها. طبعا هذا المنطق إذا صح التعبير، أو هذا المبدأ الذي نحن يعني نتكلم فيه له لوازم، يعني له لوازم في الحياة. يعني من أراد أن يتبع طريق السنة عليه أيضا أن يدفع أثمان. إذا كان المشركين الله جل وعلا يعني وصفهم أنهم يصبرون على آلهتهم وهم كفار ومشركين كما قال الله جل وعلا وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. فصاحب السنة اليوم عليه أن يعلم أن هناك أثمان يجب أن يدفعها ويجب أن ينتبه إليها. فمن هذه الأشياء التي يعني ستفضي السنة بصاحبها إليها هو أنه لا يمكن للدعوة الحقة أن تكون عامة بمثل الدعوات الأخرى التي تشايع الناس في أمر السياسة أو تدخل أنفسها في الأمور العامة أو أن تصنع غير ذلك من الأمور. وشرح هذا الأمر قد يكون صعبا، ولكن الذي أحب أن أقوله بالنسبة لمن وفقه الله جل وعلا لطريق أهل السنة وللارتباط بمصادر العلم وبمصادر شيوخ السنة، عليه أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر وخبره حق. أخبر أن المتمسكين بالسنة ستصيبهم غربة، ستصيبهم غربة، ونص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فما معنى هذه الغربة؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كما في مسلم مثلا لما قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. فالسنة تقترن معها الغربة بسبب أن أصحابها لا يدفعون أثمانا من أديانهم أو من أعراضهم أو يتجاوزون حدود المشروع بحجة أنهم ينهضوا بدعوتهم، بل إن سر نجاح دعوتهم وسر بقائها هو أنهم يحرصون ويتواصون على أن يقتصروا على الحق وأن يصبروا عليه. لماذا؟ لأن نبيهم صلى الله عليه وسلم قد أوصاهم بذلك، قال عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، اربعوا على أنفسكم كما يقول بعض أئمة السنة فلن تكونوا إلا أقل الناس. فتغيير الدين وتبديله والدخول في متاهات الإحداث والاجتهاد الذي لم يسبقنا إليه علماؤنا، وهو الله جل وعلا قد أكرمنا في هذا الزمان بكرامة عظيمة لا يعرف عظمها في الحقيقة إلا حين نستشعر فقدها يوما بعد يوم. الله عز وجل قد أكرمنا تبارك وتعالى في هذا الزمان بأن جعل بين قريبا منا ممن رأيناهم أو أخذنا عنهم أو بلغنا نتاجهم أئمة عظام وكبار اجتمعت عليهم القلوب والكلمة واجتمع على تزكيتهم من سائر الطوائف حتى باتوا أن من جرح واحدا منهم فإنما هو يجرح نفسه، أعني الألباني وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى. فهذه نعمة عظيمة أن عشنا في زمن فيه أمثال هؤلاء. تصور الضد، لو عشت في وقت أو زمن لا يوجد هؤلاء كيف سيكون حالنا وكيف ستكون حال دعوة السنة؟ فالله جل وعلا أكرمنا لضعفنا سبحانه وتعالى بأن جعل أمثلة حية تعيش في الزمن الذي نعيش فيه بفتنه وهرجه ومرجه وجماعاته حيث أن ما يقال أن واقع جديد قد جاءنا لم يأتهم، لا، الواقع مر عليهم كما هو يمر علينا. ماذا صنعوا وكيف درجوا وكيف أصلحوا وكيف ساروا؟ فهذه من أعظم الحجج التي أقامها الله جل وعلا على أهل هذا الزمان. ولذلك ما زال المبطلون يحتاجون إلى أن ينتقوا من نتاج هؤلاء شيئا حتى يلبسوا على الناس دينهم بأن يبينوا أنه لا مفارقة بين مذهبهم وبين المذهب الذي يسيرون عليه. حتى يذكرني هذا بمثالين، أحدهما أنه لما مات الإمام عبد العزيز رحمه الله، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وكان وصاحت يعني الناس بكاء ورثاء وغير ذلك، ها والله أعلم، ها بالنائحة الثكلى من النائحة المستأجرة، الله عز وجل يعلم من بكى حقا وما زال يبكي وما زال يتألم بفقدهم، وممن يتباكى مع القوم حتى يظهر أنه معهم في وئام وأنه على مذهبهم. فجاء بعض المتهوكين في بعض المحاضرات العامة قال حتى أن الشيخ عبد العزيز رحمه الله طلب بندقية لما سمع عن الجهاد هذا المزعوم، قال فلمسها وبكى، يعني أنه مؤيد لهذا النوع من الجهاد. وآخر لما ترجم بعضهم للألباني رحمه الله تعالى فذكر في سيرته ما استفاض واشتهر وعلم بالاضطرار من هديه وعلمه رحمه الله أنه ما كان يرى التحزب ولا كان يرى هذا التشيع ولا كان يرى هذا ما يعرف يعني تحسينا في اللفظ والمعنى واحد بالعمل الجماعي. فماذا صنع؟ يعني قرر للشيخ أن هذا مذهبه، فجاء بعضهم محشيا يقول والشيخ لم يقم بإنشاء عمل جماعي لا لأنه لا يرى مشروعية ذلك، ولكنه لأنه كان مشغولا بالعلم. يعني يحتاجون إلى أن يوفقوا ويلفقوا بطريقين، أو بالأصح لو أردت حصر الطرق التي يتمسح فيها بأهل العلم فإنها لا تخلو، والعلم عند الله عز وجل، أنا يعني قد تخلو، ما في داعي للمبالغات، فأقول يعني أن يعني الطرق التي يستثمر فيها أهل العلم فيما يحضرني الآن ثلاثة. أحدها تتبع المتشابه من فتاواهم، والتي قد تجري أحيانا بتقدير خاص فتضخم وتعظم وتجعل كأنها أصل يضرب به بعرض الحائط بهديهم المستمر. والأمر الثاني الاستدلال بسكوتهم على الإقرار. والأمر الثالث التمسح الصوري بهم بإظهار النسبة إليهم أو بتعظيمهم أو بما أشبه ذلك. وأنت تعرف أن الناس إذا رأوا مثلا رجل يثني على الشيخ عبد العزيز رحمه الله ويثني على الألباني ويثني فيستروحون ثقة ومحبة له وميلا إليه، وبهذا اصطيد الألوف المؤلفة من الشباب المسلم بهذه الحيل الصورية. فالمقصود أن أهل العلم قد عاشوا في زمننا هذا وكابدوا أعظم منا بعض ما يكابده أي شاب، ومع هذا مشوا في هدي مستقيم. ولما كانوا أحيانا يقولون كلمة الحق في معتركات صعبة لا يثبت فيها إلا الجبال الراسية، رأيت كيف تصنع بهم الجماعات الإسلامية. فحين أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بجواز الصلح من اليهود، هل تلقت الجماعات الإسلامية فتوى هذه على الأقل بالاحترام؟ تناتفوه وأكلوه بألسنتهم وهاجوا وماجوا، حتى عقدت المحاضرات في بلدنا هذا من بعض الناس يرد عليه، وحتى تجلجلت كثير من المنابر عندنا في من يخون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويجوز الصلح مع اليهود وعقد المواثيق. والنبي صلى الله عليه وسلم هو بنفسه صلى الله عليه وسلم عقد الصلح، سالم وحارب صلى الله عليه وسلم كما يعلم من هديه المفصل صلى الله عليه وسلم. والألباني رحمه الله لما أفتى في مسألة فلسطين وأن من لا يستطيع أن يقيم فيها دينه فيهاجر إلى المكان الذي يعبد الله عز وجل ويوحده ويقيم دينه، ماذا صنعوا به؟ على الأقل احترام كفوا عنه. عقدت المجلات الإسلامية المؤتمرات وكأنها السقطة التي هي فرصة للنهش في الشيخ، لأن عوام المسلمين تجيرهم العواطف وتحركهم الأهواء، فلما يأتي شيء مضاد لما اعتادوه مما هو عندهم مسلم وكأنه هو الإيمان فهذه فرصة. ولذلك حتى أن بعضهم وصف فتواه بالكفر عياذا بالله عز وجل، وفي بعض المجلات في بلدنا هنا حتى. أين الاحترام؟ أين التعظيم؟ أين التأبين؟ أين المراثي؟ أين التمسح؟ أين كله ينسى. لماذا؟ لأنه غير صادق، لأن الصلة غير صادقة. ولذلك دائما وأبدا نقول لأنفسنا وللشباب ناصحين، الارتباط بأهل العلم يجب أن يكون ارتباطا حقيقيا لا صوريا وشكليا. ارتباط المحبة والموالاة في الله والانتفاع الحقيقي الذي يلحظ به المكلف الفقه في الدين، لا عقد العلاقات وتقوية الصلات وغير ذلك مما يمكن لشخص ما أن ينسب نفسه لشيخ ما ثم يظهر وافر الصلة به، فإن هذا لا يغني عند الله عز وجل شيئا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما هاج الناس وتكلموا فقال: أما تقرؤون كتب السلف وما فيها من إيجاب السمع والطاعة؟ وأنا لو أمرني ولي الأمر بأن لا أتكلم في الدين، يعني وهو ابن عثيمين رحمه الله، قال: إني أمتثل وأطيع. فماذا كان منهم؟ يسخر منه بعض كبار دعاته، فيقول بعض طلاب العلم يقول: اصبروا اصبروا واقرأوا للإمام أحمد وكذا، يعني حتى ما سمى شيخ طلاب علم. فالمقصود أن باب معاملة الكفار وتسميتهم وما أشبه ذلك باب محكم لسنا بحاجة فيه إلى أي شيء غير التعلم والاتباع. صاحب البدعة يسمى بالاسم الذي أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان عنده بدعة بالفعل تسمى بدعة، صاحب الشرك شرك، صاحب المعصية معصية، كل شيء مسمى. هذه أصلا من أعظم مقصودات الشرع، تسمية هذه الأحكام، لأنه يترتب عليها الثواب والعقاب. الثواب والعقاب مرتب على ماذا؟ ثواب الله عز وجل وعقابه مرتب على ماذا؟ مرتب على هذه الألفاظ ووقوعها من المكلفين. فما يبقى إلا أن فعل المكلف هذا وقوله سواء كان بالكفر أو الشرك أو البدعة أو المعصية، هل حصل منه وهو معتقد لشيء ما مع العلم بأن هذا الأمر قد حرمه الله عز وجل؟ فهذا هو الباقي في الحكم عليه بالثواب والعقاب، الذي هو سريرته وقيام الحجة عليه، سريرته وقيام الحجة عليه. هذين الأمرين هما اللذان يترتب عليهما ما يترتب عليه إذا تلبس بشيء من هذه الأشياء الموصوفة بموجبها في حكم الله جل وعلا ثوابا وعقابا. وهذا أمر واضح وجلي، وبهذا تتضح الأمور ويحصل الفرقان. أما أن يؤتى إلى أشياء سماها الله جل وعلا بأسماء ثم أنت تسميها بأسماء أخرى أو تشايع الناس على تسميتها بأشياء أخرى، فإن هذا هو أول مزلة القدم أول زلل القدم شيء يسير، فاحرص ولنحرص أقول على أننا نتمسك بالحق البين الواضح ونصبر عليه. اصبر اصبر، لا تقل الناس وصلوا إلى السلاطين، لا تقل الناس صنعوا وصنعوا، لا تقل كذا وكذا، فكل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. لا تقصر في شيء تعلمه أن تعمل بموجبه أو أن تدعو إليه بحسبك، لكن ما يحصل من أثر عام فهذا نصر الله جل وعلا. إن شاء ينصر، وإن شاء سبحانه لحكمة أن يؤخر النصر، وإن شاء للمعاصي إلى أو لغير ذلك. المقصود أن على أهل السنة أن يكونوا أهل السنة بحقها. لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح فتح مكة وفتح الله جل وعلا عليه، ومن المعلوم أنه كان خلاصة أنصاره وأعوانه المهاجرين والأنصار، هم ردؤه وهم درعه صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يعطي المؤلف قلوبهم والذين يعني للتو أسلموا، ويعطيهم عطاء جزيلا حتى يثبت قلوبهم على الحق، وحتى يغري من تردد فيهم في الإسلام أن يؤمن، فكان يعطيهم عطاء وافرا. وما كان يعطي رجالا يكلهم إلى ما في صدورهم من الإيمان. فقال قوم من الأنصار، جرت مقالة بينهم، وأنت تعرف أن المقالات تقال ثم تنتقل ثم تنتقل بشيء عجيب. يعني كما قيل وما حكمك في شيء وإن قيل، شيء إذا قيل خلاص يستطير. فجرت مقولة بينهم خلاصتها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هؤلاء وسيوفهم تفطر من دماء أبنائنا ويعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن ما أعطانا شيء صلى الله عليه وسلم. ليس ردا لحكمه، لكن هذه النفوس وهذا الإنسان وهذا البشر رضي الله عنهم وأرضاهم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم، فأمر الحكيم صلى الله عليه وسلم بجمعهم بخاصتهم صلى الله عليه وسلم، فأمر بجمع الأنصار. فلما جمعوا كان فيهم رجل هو ابن أخت قوم لهم، ابن أختهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل فيهم من غيرهم؟ فقالوا فيهم ابن أخت لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم، هذا منهم ما يضر خلوه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خطيبا فوعظهم موعظة بليغة صلى الله عليه وسلم، فقال لهم صلى الله عليه وسلم ولكن انظر إلى كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يطمئن قلوبهم وأن يجبر خاطرهم، ولكن دون تفريط في الحق، لأن الحق أحق أن يتبع، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل القرآن. الحق ما في أمي أبي، ما في ارحميني، ما في شيء، حق، هذا حق. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فابتدأهم بقوله صلى الله عليه وسلم ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ فقالوا الله ورسوله أمن، نعم نعترف، ولا المنة الكاملة لله جل وعلا. ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم ألم تكونوا عالة تتكففون الناس فأغناكم الله بي؟ يبين لهم فضل الله عليهم. أولا لا تنسى فضل الله، لا تنسى إحسان الله، لا تنسى الخير الذي أنت فيه. فقد تنظر إلى ما يلحقك من أذى وما يلحقك من نقص، ثم تنسى فضل الله عز وجل عليك، وتنسى أن تشكره سبحانه وتعالى على ما أنعم عليك. ألم أجدكم عالة تتكففون الناس فأغناكم الله بي؟ قالوا الله ورسوله أمن. حتى بكوا واخضلت لحاهم من البكاء رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أما يرضيكم أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون بالنبي صلى الله عليه وسلم تحملونه على أعتاقكم؟ أنتم ترجعون بي، ترجعون بالنبي صلى الله عليه وسلم معكم إلى المدينة، رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس أخذوا أموال، أخذوا، أنتم ترجعون بمحمد صلى الله عليه وسلم. فبكوا بكاء شديد رضي الله عنهم وارضاهم، لأنهم عقلوا معنى هذا الكلام. ثم جبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم خاطرهم، فقال صلى الله عليه وسلم: الأنصار شعار والناس دثار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ما معناه؟ انظر كيف رتب النبي صلى الله عليه وسلم النعم ترتيبا بليغا، رتب النعم الله عز وجل عليهم ترتيبا بليغا. فبدأ بنعمة الإيمان التي لا يوازيها شيء من أمر الدنيا. فلذلك أنا أقول: من وفقه الله عز وجل إلى أن يتدين، وإلى أن يحاول أن يجاهد نفسه في أن يتقي وأن يعبد الله، ثم وفقه إلى التوحيد، وفقه إلى معرفة الله جل وعلا وإثبات صفاته، وفقه إلى أن يخلص الدين لله جل وعلا، وفقه إلى أن يجعل نصب عينيه فيما يأتي وأذر هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ووفقه إلى اتباع هدي أهل السنة والجماعة وأصولهم وأئمتهم، فهي هجيراه، وهي ديدنه، وهي لذته، وهي حياته. فماذا يريد؟ ماذا يريد؟ يقول الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. احمد الله عز وجل على ما وفقك إليه، واعلم عظم هذه النعمة وحافظ عليها. العبرة والتوفيق إلى أن يأتيك الموت وأنت مخلص على هذه السنة ومقتصر عليها. وانظر إلى من ركب الصعب والذلول بحجة الغيرة على الإسلام أو حجة الإصلاح أو بغير ذلك من الشبه التي يزينها الشيطان، ماذا انتهى أمرهم؟ والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه. فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ما في قلوبنا من اعتقاد ودين وإيمان وفهم، وما في عقولنا من نظر مطابق لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع الإخلاص التام لله. وأسأل الله جل وعلا أن يتولانا جميعا، وأن يتمم علينا فضله وإحسانه، وأن يحسن لنا العواقب والخواتيم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم. استغفر الله ربي العظيم فأتوب إليه، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله، يقول: ولا تقل حدث بعدهم، يعني بعد ما أوصى باتباع السلف. وهذه المقولة عن عمر سبحان الله تتناقل في كتب العقيدة لعظمها، يعني لا تقل بعد ما حث على اتباع السلف، قال لا تقل حدث بعدهم، طرأ شيء جديد، فإنما أحدث بعدهم من لم يعرف سنته. دير بالك هذا مداخل الشيطان، تقول لا لكن اليوم، شنو لكن اليوم؟ دين الله عز وجل اليوم هو دين في الأمس، هو دين في الغد، هو الدين، يتغير منه شيء؟ لا يتغير. نحن بحاجة إلى اجتهاد في مسائل يعني في مسائل معينة من البيوع من غيرها هذه تحتاج إلى علماء، نبحث عن العلماء لا نجدهم إلا ما رحم الله عز وجل من علمائنا وعليهم من الأحمال والمسؤولية ما لا نستطيع أن نحمله المزيد. بينما إذا التفت تجد من الخطباء ما شاء الله ما يملؤون الدنيا قعقعة وصياحة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: أنتم في زمن كثير فقهاؤه قليل خطباؤه، وسيأتي زمان العكس. نسأل الله عز وجل أن يصلح الأحوال. نسأل الله عز وجل أن يصلح الأحوال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم، أما بعد، كان درسنا في الأسبوع الماضي عن الولاء والبراء، موالاة المؤمنين ومعاداة والبراءة من الكافرين والمشركين، وبقي في الكلام على هذه المسألة الكلام في مسألتين، ونعد النقاط الرئيسة التي أتينا عليها في كلامنا مراجعة وتثبيتا. فقلنا أن الله عز وجل قد قطع ما بين المؤمنين والكافرين، وأن المصارمة والمقاطعة هي الأصل الأصيل بين المسلم والكافر، وأنه يجب على كل مسلم أن يتبرأ من الشرك ومن أهل الشرك أيا ما كانوا، سواء كانوا من أهل الكتاب أو كانوا من المجوس أو كانوا من البودة أو غيرهم من سائر الطوائف. فالواجب على كل مسلم ومؤمن أن يبغض وأن يتبرأ إلى الله عز وجل من الشرك والكفر وأهله. وقلنا أن بعض أهل العلم قال إن هذه المسألة فيها من الأدلة الكثير، حتى أن عدد الأدلة فيها إذا نظر إلى العدد يكاد يتلو، بل هو يتلو ويتبع تقرير التوحيد في عدد الأدلة المقررة لهذه المسألة الكبيرة والشريفة. ثم قلنا إن الواجب على المسلم أن يوالي أهل الإسلام وأهل الإيمان، وأن يحبهم، وأن يحرص على كل منفعة دينية ودنيوية لهم. وقلنا أن أخوة الإيمان توجب بين المؤمنين من التعاطف والتراحم والمحبة أشياء وأشياء، ذكرنا بعض أدلتها. وقلنا أن عقيدة المسلمين في الكافرين لا تقتضي أي نوع من الظلم لهم في أموالهم أو أبشارهم أو أي شأن محرم من شأنهم. وبينا أن المعاملة المفصلة مع الكفار المرجع فيها إلى تفاصيل ما بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالشرع تارة يبيح أشياء معهم كنكاح الكتابيات، ونحن نكرر ضرب المثل بمسألة النكاح وإباحته لما يعلم من أن النكاح لا تتم منفعته ولا يتحصل مقصوده إلا بدرجة من الوئام والتفاهم التي يحصل بها مقصود النكاح. فبهذا المثل يتفهم المسلم أن التعامل مع الكافر الدنيوي أيا ما كان لا يتنافى مع ثبوت عقد البراءة من شركه وبغضه في الله تبارك وتعالى. وقلنا أيضا أن بعض الآيات والنصوص قد تأتي بالإحسان إلى بعض أصناف من المشركين كالذين لم يحاربونا ولم يخرجونا من ديارنا، فأمرنا الله جل وعلا بأن نبرهم وأن نقسط إليهم، لكن أن تكون هذه المبرة والقسط من أموال الصدقات لا من أموال الزكوات. وكذلك إذا كان للمسلم أبوين مشركين كافرين، فإن من رحمة الله عز وجل وحكمته ومن تمام هذه الشريعة وكمالها أن الله عز وجل أباح الإحسان للوالدين وحسن صحابتهما مع كفرهما على ألا يطاوعهما وأن يحذر من شرهما على دينه إذا أمراه بشيء فيه معصية الله جل وعلا، وأعظم المعاصي الشرك بالله عز وجل. وقد ثبت في بعض الأحاديث الصحيحة أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها كان لها أم مشركة، فجاءت هذه الأم إلى أسماء زائرة وهي في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الحال حرب بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم، والحرب بينهما سجال. فمن هنا لما جاءت أم أسماء إليها تزورها، عمدت أسماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله: إن أمي جاءت زائرة. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بأس من أن تصلها وأن تكرم وفادتها. والشاهد من هذا الحديث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم أحوال متصلة بالكفار والمشركين من ناحية المعاملة، كما يعلم لكل من قرأ شيئا من السير أو التأريخ أو الحديث أو غير ذلك. ومع هذا لم يسألوا عن حكم التعامل الدنيوي مع المشركين في كل الأحوال، لكن أسماء هنا سألت لأن هناك مقتضى للسؤال، وهو كون أمها هي من القوم المحاربين لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمشهرين لسيوفهم في وجهه صلى الله عليه وسلم. وأسماء تقرأ في القرآن الآيات الكثيرة أن الله جل وعلا أمر المؤمنين بالبراءة من المشركين وببغضهم، فمن هنا أرادت أن تتحقق أن هذه الصورة وهي صلتها بأمها لا تتنافى مع امتثالها لأمر ربها جل وعلا من البراءة من المشركين لوجود هذا المقتضى الخاص. ولذلك قلت في الدرس الماضي أن فقه هذه المسألة يتجلى تمام التجلي في حال المحاربة للكافرين. فإذا وقع بين المسلمين والكفار حرب شرعية وجهاد شرعي بشروطه الشرعية، فهنا يتحقق لازم مسألة الولاء والبراء، خاصة لمن كان له عند هؤلاء المشركين قرابات أو صلات. وقلنا أيضا أن هذه العقيدة الصحيحة كشأن سائر أمور الدين ومسائله من لدن حكيم خبير، لا تحتاج إلى من يتممها أو يكملها، وإنما ليس فيها إلا العلم والاعتقاد والاتباع.
وأن الله جل وعلا قد شرع سبحانه وتعالى من الأحكام الشرعية المفصلة ما تجعل المسلم في حصان تام من أن يتطرق إلى اعتقاده شيء ينافي معاداة الكفار والبراءة منهم. وضربنا المثل لذلك بأصرح الأحكام التي يعلم معها فقه هذه المسألة، وهي مسألة النهي عن التشبه بالمشركين والأمر بمخالفتهم، وأنه ليس ثمة داعي حتى يذكر المسلمون ببغض الكافرين وبوجوب البراءة الشرعية كعقيدة منهم أن يهيج المسلمون في باب الأمور السياسية والتي تخضع للعلاقات بين الدول. فمثل هذه الأمور أي التهييج السياسي قد لا يجعل العداء الذي يقع في نفس المكلف يكون عداء مرضيا لله جل وعلا في طريقه ووصفه ولوازمه. ومعنى ذلك أن العداء للكافر عقيدة كما قلنا لا يقتضي في باب المعاملة حكما معينا إلا في الحال التي يكون فيها هذا الكافر حربي، فهنا يجب أن يقتله المسلم بحق الإسلام وبالقتال الشرعي الشريف الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وصحابته من بعده، القتال الشرعي الشريف الذي يحصل به أن يقاتل المقاتلون في الأصل، والذي يحصل به أن تكون حرب قائمة بين فسطاط أهل الكفر وأهل الإسلام، وأن لا يكون ثمة عهود أو مواثيق بينهما. القتال الشرعي الذي كان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قبل أن يغزو قوم فإنه يعلمهم وينذرهم ولا يأتيهم بغتة إلا في أمثلة جرت بها السنة وحملها أهل العلم، أعني بني المصطلق حين غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم غارون أي غافلون، فإنه صلى الله عليه وسلم على شرح أهل العلم وبيانهم أن الدعوة والبيان قد سبق إليهم قبل أن يغزوهم النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والعدني في كتابه الإيمان رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم من حديث معاوية رضي الله عنه والله قال صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. الإيمان هو الإيمان، هو ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. قيد أي كان صار كالقيد للمسلم يمنعه من الفتك، والفتك هو أن يقتل الكافر خيانة وغدرا. لا يفتك مؤمن، المؤمن لا يصنع صنيعة من دنؤت نفسه ولأمت طباعه فيظهر للكفار في ظاهرهم البسمة، وقد يتزيى بزيهم، وقد يحلق لحيته، وقد يصنع ويصنع، ثم يأتي بالهويات المعتمدة بين الدول، ثم يدخلونه بين ظهرانيهم، ثم يعمد إليهم فيفجر بأطفالهم ونسائهم، ثم يصيح الله أكبر الله أكبر ويزعم أنه مجاهد. هذا جهاد، هذا النوع من القتل لا يمكن عند التأمل أن يقبله صاحب فطرة سوية وعقل ورجولة ودين، لا يمكن أن يقبل هذا النوع من القتل، لأنه قتل فيه خسة ودناءة. أين الشرف؟ لقد كان العرب حين كان النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثا فيهم من المعلوم أنه إذا التقى الصفان كان من عادتهم في قتالهم أن يبرز فرسان هذا المعسكر لفرسان ذاك المعسكر، فيحصل القتال الشريف الذي يظهر به فحولة الرجال، ويظهر به البسالة، ويظهر به الشجاعة. فهذا النوع من القتال هو الذي كان يفعله صلى الله عليه وآله وسلم، وبحقه وبشروطه وبفوائده للإسلام والمسلمين، كما كان صلى الله عليه وسلم يظاهر بين درعين صلى الله عليه وآله وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يتقدم ويقاتل. هذا القتال الشريف الذي قام به المسلمون والذي شرعه الله تبارك وتعالى. وأما قتال الخوارج فقد كان فيه نوع، وهذه عبارة يعني أتساهل فيها، فيه نوع من الشرف في الأزمنة القديمة، على أنهم ضلال، وعلى أنهم مجرمون، وعلى أنهم وأنهم وأنهم، لكن كانوا يقاتلون ظاهرين، ويقاتلون من ناوأهم، مثل ما قاتلوا علي رضي الله عنه وأرضاه، ومثل ما هو مشهور في قتالهم، فقد كانوا يقاتلون قتالا ظاهرا، يجمعون صفوفهم وينفصلون عن صفوف المسلمين ثم يقاتلونهم. ولكن الخوارج سيد قطب وعبد الرحمن عبد الخالق ونحوهما الذين بلي بهم الإسلام والمسلمون في هذا الزمن، فإنهم لا يعرفون فحولة الخوارج السابقين، فيعمدون إلى أن يندسوا بين صفوف الناس وأن يستخفوا مع النساء، ثم ينقض أحدهم إلى فريسته فيقتل قتلا يعني يأنف منه فحولة الرجال. فالمقصود أن الله جل وعلا قد شرع دينا قيما، وشرع دينا كاملا، فليس فيما شرعه الله تبارك وتعالى من هذه العقيدة الحقة ليس فيها الظلم للكافر، بل إن شيخا كبيرا ممن كان يؤدي الجزية للمسلمين، فلما كبر ولم يكن عنده ما يكفيه، ولم يكن عنده من يقوم عليه، فكان يضرب الأبواب في سكك المدينة أو في غيرها ويسأل الناس. فلما رآه أو سمع به عمر رضي الله عنه وأرضاه أمر له بمال من بيت المال له، وعلل ذلك رضي الله عنه وأرضاه بأننا أخذنا منه الجزية وهو شاب في صحته، والآن نعطي ونحسن إليه. هذا هو الإسلام الذي نعرفه، ليس فيه تفريط في عقيدة الولاء والبراء، وليس فيه أيضا مجاوزة للحدود ومجاوزة لحقوق الناس حتى الكافرين. فالمقصود أن العقيدة الصحيحة في باب الولاء والبراء ليست هي السبب فيما جرى ويجري من مقاتل الخوارج، ولكن السبب الحقيقي اليوم بات مشهودا، لأنه ليس راء كمن سمع. فاليوم الذين يقاتلون ويزعمون أنهم مجاهدون، يوجد مئات الأمثلة الحية، وهذه الأمثلة هي تعترف بنفسها كيف اهتدت أولا، ثم كيف تدينت، ثم كيف ما هي الأفكار التي تلقفتها، إلى أن انتهى بهم الأمر إلى حمل السلاح. الأمر لا يحتمل التخمين والظن، ولا يحتمل الاستنباط، ولا يحتاج إلى دراسات، ولا يحتاج إلى لجان. أنت أمام أمثلة حية تعترف لك بماذا هيجت، أقلها لو قرأ القارئ مثلا ما كتبه المسمى بأبي أنس الشامي، وهو أحد أعوان الزرقاوي في العراق، فقد كتب مذكرات يعترف فيها بالطريق الذي تدين به، وكيف وصل به الهياج والغضب لله إلى ما في ظنه إلى ما وصل إليه، وكيف تبنى هذا الطريق. يعني أنت أمام مثال حي. إذن فكيف يقلب لأهل السنة أو على أهل السنة ظهر المجن؟ فيجعل طريق أهل العلم وأهل السنة المتمسكين بالعقيدة الصحيحة والداعين إليها يجعل هو السبب في يعني ما جرى من هذه الأنواع من القتال. والسبب الحقيقي والرئيسي الذي يعترف به هؤلاء والذي تنضح به كتاباتهم تكفيرا للمجتمعات وتهيجا على الحكام ودعوة للخروج وإيجابا للتنظيمات والعمل الجماعي وجعل العمل السياسي شرطا في الإصلاح الديني وإلى غير ذلك أطنان ومئات من الكتب والأشرطة والخطب الرنانة، كل ذلك يعني يترك ولا يتاب إلى الله عز وجل منه. نحن لا نريد منهم أن يلحقهم ضرر من جهة الكفار ولا من جهة، ليس هذا المقصود، لكن المقصود أن يتاب إلى الله جل وعلا، أن يرجع إلى الحق. كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، فيتبرأ إلى الله عز وجل مما في كتبه، بل من كتب سيد قطب من الكتب الباطلة وهكذا. فالمقصود أنه بقي في هذا البحث مسألتين تتممان يعني موضوع الولاء والبراء إن شاء الله. بسم الله. إحداهما لم نتكلم فيها في الدرس الماضي، وهي ما حكم موالاة الكفار؟ المسلم الذي يوالي الكفار ويوادهم ويكون ظهيرا لهم على المسلمين ونصيرا عليهم، ما حكمه؟ فهذا لأهل العلم تبعا لتفصيل القرآن، فيه تفصيل وفيه صور كثيرة غلظا ورقة يحتملها هذا الحكم. أعلاها في الحكم هو الحكم بالكفر الأكبر، وذلك لمن تولى الكفار موالاة عامة مطلقة من كل وجه على المسلمين، موالاة عامة مطلقة. فهذا قال الله عز وجل فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. كفر. قال الله جل وعلا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. فإذا تولى المسلم عياذا بالله الكفار موالاة عامة مطلقة مناصرا لهم معجبا في دينهم، وفي الغالب أن مثل هذه الصورة يقترن بها أشياء من الإعجاب والاستحسان بدينهم ومن البغض لشيء مما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه ردة. القسم الثاني وهو أن يواليهم على المسلمين وأن يوادهم وأن يصلهم، لكن لمصلحة يحققها لنفسه في دنياه ومن غير خوف منهم ولا إكراه، لكن يحقق شيء لنفسه في الدنيا فيتزلف إليهم ويوادهم ويتقرب إليهم بما فيه نصرة لهم، فمثل هذا مع ثبوت عقد قلبه على الإيمان وفعله ذلك من غير ردة ومن غير كفر، فهذه من كبائر الذنوب، هذه من كبائر الذنوب. والدليل على أنها من كبائر الذنوب هو مخاطبة الله جل وعلا لمن تلبس بمثل هذا الفعل بمسمى الإيمان، وهي القصة المشهورة لحاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه. فمن المعلوم أن حاطب قد أرسل رسالة للمشركين يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعد العدة لغزوهم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتكتم على هذا الأمر حتى يحصل إعداد العدة المناسبة، فأرسل كما في الحديث المشهور رسالة مع جارية، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الله جل وعلا بذلك، فأرسل علي رضي الله عنه وأرضاه
وصحابي آخر إلى هذه الجارية فجيء بالكتاب، ثم جيء بحاطب، فعلل ذلك قال: أما إني ما فعلت ذلك كفرا بالله ولا رغبة عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد صدقكم. أثبت له الإيمان والإسلام. قال: أما إن للمهاجرين وغيرهم يد على أهل مكة يدفعون بها عن أموالهم وأنفسهم، وأنا كنت لصيق بهم فليس لي يد عندهم، فأردت أن أدفع عن مالي وأهلي هناك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا لما أراد عمر رضي الله عنه وارضاه قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذه القصة، ولذلك لما أنزل الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فخاطبه الله جل وعلا بخطاب الإيمان، قال: يا أيها الذين آمنوا، فدل على أنه مؤمن. وفي آخر هذه الآية قال الله عز وجل: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، إذن فليس بكافر، فهذه من كبائر الذنوب. والمسألة أو الصورة الثالثة، وكما قلت أن هذه الصور هي يعني أدق ما تنضبط به هذه المسألة، وإلا فإن بين هذا وذاك مراتب في غلظ الإثم ورقته. فالمسألة الثالثة وهي ما يدخل في حيز المباح ولا يكون محرما ولا كبيرة ولا ردة، وهو أن يخاف المسلم من الكافر فيظهر له الموافقة أو المعاونة الظاهرة، أن يظهر له أنه لا يعاديه، ففي مثل هذه الحالة يكون هذا مباح، وهذا هو المستثنى في قول الله جل وعلا: إلا أن تتقوا منهم تقاه. قال أبو الدرداء فيما رواه البخاري: إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم. نكشر يعني نبتسم، يعني نضحك في وجوههم وقلوبنا تلعنهم، فهذا في حال الخوف من الكافر. ففي حال الخوف من الكافر يباح للمسلم أن يظهر بظاهره عدم المعارضة، على تفصيل في هذه الأحكام كما يعني يعلم من جهة باب الهجرة، وذلك إذا كان المسلم يقطن، ولكن صورة المسألة هنا إذا كان المسلمون الذين هم المسلمون في بلادهم ودولهم وبحضرة أهليهم ونحو ذلك. فالمقصود أن حكم موالاة الكفار تختلف، وأما المعاملة مع الكفار يعني معاملة مع دولهم أو مع جيوشهم أو ما أشبه ذلك، فهذه فيها تفصيل في الأحكام. ولذلك تجد أهل العلم مسألة مثلا الاستعانة بالمشركين في القتال، ما تجد أهل العلم يبحثون هذه المسألة في كتب العقائد، لكن يبحثونها كمسألة فقهية ويتناقشون فيها ويريدون الأدلة، فمنهم من يحظر ويحرم، ومنهم من يبيح بشروط، والبحث فيها معروف، يعني فيها بحث. فقضية أن يتعاقد مع كافر في قتال لمصلحة الراجحة، هذه مسألة من مسائل العلم والأحكام، ليست لها صلة بالموالاة والمعاداة. الموالاة والمعاداة أن يقول، أن يفعل أو أن يقول مع الدولة الكافرة على المسلمين مناصرا للكافرين لدينهم على دين المسلمين. وأما مساندة كافر على كافر أكبر منه كفرا، أو على أن يزيح كافرا أو فاسقا فيكون فسحة للمسلمين أو ما أشبه ذلك، فهذه أحكام تفصيلية. فالمقصود أن الأحكام الشرعية في هذا الباب مفصلة كما هو معلوم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبح لعائشة رضي الله عنها أن تلعن
اليهود وأن تستطيل في بني أن تستطيل فيهم بلسانها. لما مر اليهود فقالوا السام عليك، كما في الحديث المشهور، فيقصدون الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابهم بما يقتضي العدل والمجازاة على السيئة، قال وعليكم. فقامت عائشة رضي الله عنها وأرضاها غضبانة، قالت وعليكم اللعنة إخوان القردة والخنازير. فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم، نهاها عن أن تستطيل باللسان شتما لهؤلاء الكافرين، لأن هذا ليس من خلق المسلم، ليس من خلق المسلم. المسلم ليس من خلقه أن يكون فاحشا أو متفحشا. ولذلك قال الله عز وجل في محكم التنزيل وقولوا للناس حسنا، قولوا للناس حسنا. والمسألة الثانية التي لم نتكلم فيها في الدرس الماضي، وهو صلة الولاء والبراء في الإيمان وفي لا إله إلا الله، هل هي من معنى لا إله إلا الله أو هي من لازم لا إله إلا الله؟ فهذه المسألة ثمرة البحث فيها المراد منها تحقيق مراد الله جل وعلا الشرعي. لذلك قال بعض أهل العلم رحمهم الله إن الله جل وعلا لم يفصل لنا هذه المسألة. قال بعض أهل العلم ما معناه أن الله جل وعلا لم يفصل لنا هذه المسألة، هل الولاء والبراء من معنى لا إله إلا الله والإيمان أو هو لازم لها، يعني هل هو متضمن أو لازم. فقال إن الله جل وعلا لم يفصل لنا، والواجب أن المسلم يوالي المؤمنين ويحبهم وينصرهم ويحب لهم الخير ويسعى في ذلك ما استطاع، وأن يبغض الكفر وأهله ويصنع لازم ذلك بحسب تفصيل الأحكام ما استطاع استجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رحمه الله تعالى وبذلك يحقق المؤمن فقه هذه المسألة ويعمل بها. فإن فتح أو إن حصل لأحد مزيد علم في تحقيق هذه المسألة فهو نور على نور. والتحقيق في هذه المسألة أن من الولاء والبراء ما هو متضمن في الإيمان، لأن الإنسان المسلم إذا آمن بالله فإنه يعظمه ويحبه ويبغض الكفر وأهله ضمنا. ومنها قدر أيضا هو من لازم الإيمان، كما قال القائل وزيد ثامنها أي من شروط لا إله إلا الله الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أُلِهَا. هذه المسألة قبل لا ننتقل إلى كم ظل الوقت؟ نص زي. قبل لا ننتقل لكلام الشيخ الآخر رحمه الله، أحب أن أتمم يعني هذا البحث بمسألة أيضا تعظم الحاجة لها. يعني هناك مسائل اليوم مثل ما يقول أهل العلم يعني فيما يسمونه من أجناس من المسائل مما تعم بها البلوى. يعني اليوم صار الكلام في قضية الكفر والكافرين وما أشبه ذلك والموقف منهم صار يعني أمر يعني يتكرر كثيرا. فأحب أن ننتقل إلى المسألة التي تليها حتى يعني نلخص شيئا لعل الله عز وجل أن يعني يجعله مباركا موافقا للحق والصواب معينا لنا على أن نحقق ديننا كما يحب ربنا جل وعلا. فأنتم تستحضرون أولا معي مسائل كنا قد قررناها وتقريرنا لها لا لنركنها على الرفوف، بمعنى أن العلم يبنى بعضه على بعض، العلم والحق يبنى بعضه على بعض، كما قال ربنا جل وعلا والذين اهتدوا زادهم هدى. فما يقرر من شيء من منفعة العلم بأي علم نافع تتحصله أنك تنتفع به في الموضع الذي يحتاج إليه. وإن من آفة العلم كما قال أهل العلم نسيانه، وقد يكون النسيان لمعلومة معينة تند عن الذهن، فهذا أمره يسير، وكل عالم ينسى بهذا الاعتبار، حتى عمر رضي الله عنه وأرضاه لما نسي آية عند موت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نسيان القلب بمعنى أنه إذا كان هذا العلم يقتضي اعتقادا في القلب، فنسيان هذا الاعتقاد حال التلبس بمسألة أخرى تبنى على هذه المسألة، فإن هذا من يدل على عدم الاستفادة، هذا يدل على عدم الاستفادة بالعلم، لأن المقصود بالعلم الاعتقاد والعمل وموافقة رضوان الله جل وعلا. فنحن قررنا سابقا مسألة العلم، وقلنا حقيقة العلم الشرعي وماهيته، وبينا الفرق بين هذا الأمر عند أهل السنة وعند غيرهم، وضربنا الأمثلة على ذلك. قررنا كذلك طريق أهل العلم في الإصلاح، وبينا طرفا من مباينته لطريق الجماعات الإسلامية، وقلنا أن هناك فرق في طريق الإصلاح فهما للدين نفسه وكيفية الجهاد عليه، ونقلنا من النقول الصريحة في ذلك. تكلمنا أيضا وقلنا أن الله عز وجل من رحمته سبحانه وتعالى وكرمه وفضله قد أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، وأتينا بالشواهد، بعض الشواهد على ذلك من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن النقول عن أهل العلم، بحيث تبين لنا بيانا تاما شافيا كافيا أننا لا نحتاج في أمر ديننا إلى شيء غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جرى عليه أهل العلم رحمهم الله تعالى. وتبين لنا أنه بهذا الاعتبار إذا كان العلم قد كمل، ونقلنا العبارة الذكية العظيمة لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه وصف اعتقاد كمال الدين بأنه أصل الأصول لما يحصل من رسوخ هذا الاعتقاد في هذه المسألة من منفعة للمكلف لا سيما لطالب العلم. فقلنا إن من اعتقد أن الدين كامل وأن النعمة قد تمت، فمعنى ذلك أننا لسنا بحاجة إلى تجديد في الدين بمعنى أصولا جديدة يحتاج إليها أن تكتب أو أن تقال، لأن أصول السنة كاملة، الدين نفسه كامل في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح، فماذا بقي؟ اعتقاد أهل السنة مبني على ماذا؟ مبني على الرد على من يحدث حدثا، ولولا أن الناس قد أحدثوا لما تكلم أهل السنة، وهذا مبنى اعتقادات أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة ما تكلموا إلا حين يأتي أحد فينسب للدين ما ليس منه، بدعة، يسكت، إذا سكت عمي الحق وحرف الدين، فيتكلم أهل العلم وقد يصنفون. فمبنى اعتقادات أهل السنة والجماعة الرد على المحدثات صيانة للحق في نفسه وإبطالا للباطل حتى لا يلتبس على المسلمين. ولم يبقى في العلم إلا يعني مما يحتاج إليه إلا أمرين. الأمر الأول هو رد محدثات تحدث لم يوجد ردود عليها من قبل، إما بألفاظ جديدة وإما بأساليب جديدة وإما بتحريف جديد، فهنا يحتاج إلى أن تنقض وأن يبين السنة. الأمر الثاني النوازل، وهي المسائل المعينة في الفقه من الأحكام، فهنا يحتاج المسلمون أن يمدهم أهل العلم بالفتاوى فيما يستجد وينزل حتى يعرفوا حكم الله جل وعلا في بعض ما يطرأ في الحياة ويحتاج إلى أحكام شرعية. ما بقي غير هذين البابين، باقي مهمة العلم رواية ودراية وتوصيل، توصيل العلم للناس، التعلم والتعليم. فوظيفة أهل العلم بفضل الله تبارك وتعالى محدودة، إذا صح التعبير، محدودة من ناحية التصور، لكن من ناحية الكم فقد خلف لنا الأسلاف من كنوز العلم ما لو أفنيت فيه الأعمار ما يتحصل على الإنسان منه على شيء. فالعلم لو أعطيته كلك أعطاك بعضه كما قال من قال. إذن ففي باب الكفار ومعاملتهم وغير ذلك، فنحن المسلمون ما زالوا يعني تمر على دولهم وعلى أحوالهم مع الكفار صولات وجولات على مئات السنين، فما الذي طرأ اليوم بحيث نحتاج إلى نوع من التجديد أو ما أشبه ذلك؟ فنحن نكتفي بما جاءنا عن أسلافنا رحمهم الله تعالى، والله عز وجل قد قسم وبين أقسام المكلفين قسمة حصرية. فالقرآن والسنة فيه وصف الناس من ناحية الإيمان والكفر ومن ناحية الفسق ومن غير ذلك، أقسام محددة ما تحتمل، ما يحتمل أي إنسان يأتي آخر يخرج عن الأقسام الموجودة التي أطلقت في الكتاب والسنة، لأن الله جل وعلا قد قسم الناس في القرآن والسنة في الألفاظ الشرعية التي يجب الحفاظ عليها واستعمالها والاقتصار عليها، حفاظ عليها استعمالها الاقتصار عليها، ثلاث أشياء يجب تجاه الألفاظ الشرعية، ثلاث أشياء تجب تجاه الألفاظ الشرعية، أن يستعمل ما استعمله الشرع فيما استعمله الشرع، وأن يحافظ على الإطلاقات الشرعية، وأن يقتصر عليها. لا تأتيني إلى صاحب الكفر وتقول غير المسلم وتسميه غير المسلم وتريد أن تشيع في الناس أن الكافر، لا تقولوا يا جماعة كافر. لماذا؟ لأن هذا قد يجرح المشاعر، أو أنه قد يوجب أن يوصف المسلمون بالتشدد وما أشبه ذلك، أو لغير ذلك من العلل العقلانية والعلل التي يتعلل بها الناس اليوم. فلا أبدا، الغير المسلم كافر نسميه. الله عز وجل لم يعطينا الخيار لنا في أنفسنا أن نتسمى بما نشتهي ونشاء نحن. الله عز وجل قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا بما سماكم الله به. المسلمين عباد الله، ما يحق للمسلم أن يسمي نفسه باسم غير ما سماه الله جل وعلا. ولذلك احتاج أهل العلم لما وجدت الفرقة في الأمة، احتاجوا لما أرادوا أن يبينوا اسم الطائفة الناجية والطائفة الحقة، احتاجوا أن يحرروا علميا تسويغ ذلك شرعا حتى يصح إطلاقه. مثلا أن تطلق على أهل العلم يعني أهل السنة أهل الحق، تطلق عليهم مثلا السلفيين، أو تطلق عليهم مثلا أهل الحديث، أو تطلق هنا احتاج إلى تحرير ذلك علميا وشرعيا بالتعلل بالمقتضى، وبأن هذا الاسم كمثل الأسماء الشرعية لا يلزم منه التشيع ولا يلزم، احتاج إلى تحرير ذلك حتى يقبل وحتى يكون عنوانا على دعوة الإسلام الحق. فكيف بالكافر؟ ولذلك لما كتب بعضهم يقول اليوم يعني صعب أن نسمي الكفار كفار، لماذا يعني لا نستعيض عن ذلك بأن نسميهم غير المسلمين؟ وهذا يوجد في مكة والمدينة، لما تقبل على مكة أو المدينة يقال هذا طريق المسلمين وطريق غير المسلمين. يا أخي مطلق موجود باللافتات بالشوارع نستعمله. وكتب بعضهم مقالا في هذا في بعض الجرائد السيارة في السعودية، فرد عليه الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وقواه
وكثر من أمثاله الذين عظمت الحاجة لهم. رد عليه قال أبدا، كيف لا نسميه كافر والله جل وعلا هو الذي سماهم كفار، ولماذا نستحي؟ كوننا نخاف شيء وكون أمور ترتبط بقدرة ونقص في القدرة وخوف على نفسك شيء، هذا أمر آخر، لكن الخوف ونقص القدرة لا يجعلك تتكلم بغير الحق. إذا لم تستطع أن تتكلم بالحق فيسعك السكوت، فالإنسان إما أن يسكت حين تنقص قدرته أو تقل قوته أو يخاف بطشا أو كيدا أو نحو ذلك، وأما أن يتكلم بغير الحق أو أن يغير في ألفاظ الحق فهذا ليس من هدي أهل السنة والعلم في شيء أبدا، لأن هذا هو بداية التحريف وهذا بداية التلاعب كما هو معلوم. ووصف الله جل وعلا لما يعني اليهود بذلك لما غيروا شيئا من الألفاظ التي أمروا بقولها، وكذلك لما يعني جاءت الأعراب وكان يغلب عليهم كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعث كان الناس معتادين على ألسن معينة من ما يعرف باللغات وتعرف اليوم اصطلاحا بسم الله باللهجات، فكان يصعب على الرجل الكبير والشيخ الكبير اللي اعتاد لغة معينة ولهجة معينة أن يغيرها في استعمال لفظ معين، ولذلك رحم الله عز وجل المسلمين فأنزل القرآن على 7 أحرف لهذا الغرض في أول الأمر. فكان الأعراب يغلب عليهم الاستعمال اللغوي بما اعتادوه في اسم صلاة العشاء، فكانوا يقولون العتمة العتمة، يسمونها العتمة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا يغلبنكم الأعراب عن اسم صلاتكم، فإنهم يسمونها العتمة، تسموها إيش؟ العشاء. مو يغلب استعمالهم، يغلب استعمالهم ثم بعد ذلك تسمى العشاء عتمة، لا ما يصلح. الله عز وجل سماها عشاء تبقى عشاء إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها، فالحفاظ على المسميات على اللسان الشرع فيما يطلق، فهذا من الواجبات الشرعية العامة وعلى أهل العلم بخاصة، وعلى أهل العلم بخاصة لا يجوز لهم أن يغيروا أو أن يبدلوا. ولذلك لما يعني دبت الاصطلاحات لبعض المقتضيات وزادت هذه الاصطلاحات صارت من الأبواب التي عكرت العلم والتي سببت أنواعا من الفساد في العلوم الشرعية، كما حرره الحافظ ابن القيم رحمه الله في عدد من كتبه. والمقصود أن هذا الباب عندنا وغيره من أبواب الدين والعلم أبواب منضبطة تماما، الناس ينقسمون من حيث التكليف كافر ومسلم. الكافر كتابي مشرك، ينقسمون إلى كتابي وإلى مشرك، ثم ينقسم الكفار إلى محارب وذمي ومعاهد ومستأمن ومنافق، طبعا الكافر الأكبر أيضا منافق، كافر كفر أكبر. كل واحد من هؤلاء له أحكامه، كل واحد من هؤلاء له أحكامه الشرعية المفصلة. المسلم ينقسم إلى أقسام بحسب الإطلاقات الشرعية، قد يكون برا، قد يكون تقيا، قد يكون مؤمنا بإطلاق، قد يكون فاسقا، قد يكون مبتدعا. وهذه الكلمة اليوم يعني صارت تسبب حساسية عند يعني الكثيرين من المسلمين، فهذه الخانة خانة البدع يعني صارت نسيا منسيا إلا عند من رحمه الله جل وعلا باتباع السنة. لا يوجد مبتدع، والمبتدع له أحكامه، والبدعة لها أحكامها، ولا يخلو مصنف في العلم من ذكرها، وهي باتفاق
المسلمين بدعيهم وسنيهم يوجد شيء اسمه بدع ولها أحكام في المعاملة، يخرج كل شيء بموجب هذه الأحكام وهذه الألفاظ الشرعية. وأصول السنة تامة، ولسنا بحاجة إلى أي نوع من أنواع الاجتهادات، لسنا بحاجة إلى اجتهاد في السنة، نحن بحاجة إلى توصيلها. طبعا هذا المنطق إذا صح التعبير، أو هذا المبدأ الذي نحن يعني نتكلم فيه، له لوازم، يعني له لوازم في الحياة. يعني من أراد أن يتبع طريق السنة عليه أيضا أن يدفع أثمان. إذا كان المشركين الله جل وعلا يعني وصفهم أنهم يصبرون على آلهتهم وهم كفار ومشركين، كما قال الله جل وعلا: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. فصاحب السنة اليوم عليه أن يعلم أن هناك أثمان يجب أن يدفعها، ويجب أن ينتبه إليها. فمن هذه الأشياء التي يعني ستفضي السنة بصاحبها إليها هو أنه لا يمكن للدعوة الحقة أن تكون عامة بمثل الدعوات الأخرى التي تشايع الناس في أمر السياسة، أو تدخل أنفسها في الأمور العامة، أو أن تصنع غير ذلك من الأمور. وشرح هذا الأمر قد يكون صعبا، ولكن الذي أحب أن أقوله بالنسبة لمن وفقه الله جل وعلا لطريق أهل السنة وللارتباط بمصادر العلم وبمصادر شيوخ السنة، عليه أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر، وخبره حق، أخبر أن المتمسكين بالسنة ستصيبهم غربة، ونص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فما معنى هذه الغربة؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كما في مسلم مثلا لما قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. فالسنة تقترن معها الغربة بسبب أن أصحابها لا يدفعون أثمانا من أديانهم أو من أعراضهم، أو يتجاوزون حدود المشروع بحجة أنهم ينهضوا بدعوتهم، بل إن سر نجاح دعوتهم وسر بقائها هو أنهم يحرصون ويتواصون على أن يقتصروا على الحق وأن يصبروا عليه. لماذا؟ لأن نبيهم صلى الله عليه وسلم قد أوصاهم بذلك، قال: عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور، اربعوا على أنفسكم كما يقول بعض أئمة السنة فلن تكونوا إلا أقل الناس. فتغيير الدين وتبديله والدخول في متاهات الإحداث والاجتهاد الذي لم يسبقنا إليه علماؤنا، وهو الله جل وعلا قد أكرمنا في هذا الزمان بكرامة عظيمة لا يعرف عظمها في الحقيقة إلا حين نستشعر فقدها يوما بعد يوم. الله عز وجل قد أكرمنا تبارك وتعالى في هذا الزمان بأن جعل بين قريبا منا ممن رأيناهم أو أخذنا عنهم أو بلغنا نتاجهم أئمة عظام وكبار اجتمعت عليهم القلوب والكلمة، واجتمع على تزكيتهم من سائر الطوائف، حتى باتوا أن من جرح واحدا منهم فإنما هو يجرح نفسه، أعني الألباني وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى. فهذه نعمة عظيمة أن عشنا في زمن فيه أمثال هؤلاء. تصور الضد، لو عشت في وقت أو زمن لا يوجد هؤلاء كيف سيكون حالنا، وكيف ستكون حال دعوة السنة؟ فالله جل وعلا أكرمنا لضعفنا سبحانه وتعالى بأن جعل أمثلة حية تعيش في الزمن الذي نعيش فيه بفتنه وهرجه ومرجه وجماعاته، حيث أن ما يقال أن واقع جديد قد جاءنا لم يأتهم، لا، الواقع مر عليهم كما هو يمر علينا. ماذا صنعوا وكيف درجوا وكيف أصلحوا وكيف ساروا؟ فهذه من أعظم الحجج التي أقامها الله جل وعلا على أهل هذا الزمان. ولذلك ما زال المبطلون يحتاجون إلى أن ينتقوا من نتاج هؤلاء شيئا حتى يلبسوا على الناس دينهم بأن يبينوا أنه لا مفارقة بين مذهبهم وبين المذهب الذي يسيرون عليه. حتى يذكرني هذا بمثالين، أحدهما أنه لما مات الإمام عبد العزيز رحمه الله، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وكان وصاحت يعني الناس بكاء ورثاء وغير ذلك، ها والله أعلم، ها بالنائحة الثكلى من النائحة المستأجرة، الله عز وجل يعلم من بكى حقا وما زال يبكي وما زال يتألم بفقدهم، وممن يتباكى مع القوم حتى يظهر أنه معهم في وئام وأنه على مذهبهم. فجاء بعض المتهوكين في بعض المحاضرات العامة قال حتى أن الشيخ عبد العزيز رحمه الله طلب بندقية لما سمع عن الجهاد هذا المزعوم، قال فلمسها وبكى، يعني أنه مؤيد لهذا النوع من الجهاد. وآخر لما ترجم بعضهم للألباني رحمه الله تعالى فذكر في سيرته ما استفاض واشتهر وعلم بالاضطرار من هديه وعلمه رحمه الله، أنه ما كان يرى التحزب، ولا كان يرى هذا التشيع، ولا كان يرى هذا ما يعرف يعني تحسينا في اللفظ والمعنى واحد بالعمل الجماعي. فماذا صنع؟ يعني قرر للشيخ أن هذا مذهبه، فجاء بعضهم محشيا يقول والشيخ لم يقم بإنشاء عمل جماعي لا لأنه لا يرى مشروعية ذلك، ولكنه لأنه كان مشغولا بالعلم. يعني يحتاجون إلى أن يوفقوا ويلفقوا بطريقين، أو بالأصح لو أردت حصر الطرق التي يتمسح فيها بأهل العلم فإنها لا تخلو، والعلم عند الله عز وجل، أنا يعني قد تخلو، ما في داعي للمبالغات، فأقول يعني أن يعني الطرق التي يستثمر فيها أهل العلم فيما يحضرني الآن ثلاثة، أحدها تتبع المتشابه من فتاواهم والتي قد تجري أحيانا بتقدير خاص فتضخم وتعظم وتجعل كأنها أصل يضرب به بعرض الحائط بهديهم المستمر. والأمر الثاني الاستدلال بسكوتهم على الإقرار. والأمر الثالث التمسح الصوري بهم بإظهار النسبة إليهم أو بتعظيمهم أو بما أشبه ذلك. وأنت تعرف أن الناس إذا رأوا مثلا رجل يثني على الشيخ عبد العزيز رحمه الله ويثني على الألباني ويثني، فيستروحون ثقة ومحبة له وميلا إليه، وبهذا اصطيد الألوف المؤلفة من الشباب المسلم بهذه الحيل الصورية. فالمقصود أن أهل العلم قد عاشوا في زمننا هذا وكابدوا أعظم منا بعض ما يكابده أي شاب، ومع هذا مشوا في هدي مستقيم. ولما كانوا أحيانا يقولون كلمة الحق في معتركات صعبة لا يثبت فيها إلا الجبال الراسية، رأيت كيف تصنع بهم الجماعات الإسلامية. فحين أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بجواز الصلح من اليهود، هل تلقت الجماعات الإسلامية فتوى هذه على الأقل بالاحترام؟ تناتفوه وأكلوه بألسنتهم وهاجوا وماجوا، حتى عقدت المحاضرات في بلدنا هذا من بعض الناس يرد عليه، وحتى تجلجلت كثير من المنابر عندنا في من يخون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويجوز الصلح مع اليهود وعقد المواثيق. والنبي صلى الله عليه وسلم هو بنفسه صلى الله عليه وسلم عقد الصلح، سالم وحارب صلى الله عليه وسلم كما يعلم من هديه المفصل صلى الله عليه وسلم. والألباني رحمه الله لما أفتى في مسألة فلسطين وأن من لا يستطيع أن يقيم فيها دينه فيهاجر إلى المكان الذي يعبد الله عز وجل ويوحده ويقيم دينه، ماذا صنعوا به؟ على الأقل احترام، كفوا عنه. عقدت المجلات الإسلامية المؤتمرات وكأنها السقطة التي هي فرصة للنهش في الشيخ، لأن عوام المسلمين تجيرهم العواطف وتحركهم الأهواء، فلما يأتي شيء مضاد لما اعتادوه مما هو عندهم مسلم وكأنه هو الإيمان فهذه فرصة. ولذلك حتى أن بعضهم وصف فتواه بالكفر عياذا بالله عز وجل، وفي بعض المجلات في بلدنا هنا حتى. أين الاحترام؟ أين التعظيم؟ أين التأبين؟ أين المراثي؟ أين التمسح؟ أين كله ينسى. لماذا؟ لأنه غير صادق، لأن الصلة غير صادقة. ولذلك دائما وأبدا نقول لأنفسنا وللشباب ناصحين، الارتباط بأهل العلم يجب أن يكون ارتباطا حقيقيا لا صوريا وشكليا، ارتباط المحبة والموالاة في الله والانتفاع الحقيقي الذي يلحظ به المكلف الفقه في الدين، لا عقد العلاقات وتقوية الصلات وغير ذلك مما يمكن لشخص ما أن ينسب نفسه لشيخ ما ثم يظهر وافر الصلة به، فإن هذا لا يغني عند الله عز وجل شيئا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما هاج الناس وتكلموا فقال: أما تقرؤون كتب السلف وما فيها من إيجاب السمع والطاعة؟ وأنا لو أمرني ولي الأمر بأن لا أتكلم في الدين، يعني وهو ابن عثيمين رحمه الله، قال إني أمتثل وأطيع، فماذا كان منهم؟ يسخر منه بعض كبار دعاته، فيقول بعض طلاب العلم يقول: اصبروا اصبروا واقرأوا للإمام أحمد وكذا، يعني حتى ما سمى شيخ طلاب علم. فالمقصود أن باب معاملة الكفار وتسميتهم وما أشبه ذلك باب محكم لسنا بحاجة فيه إلى أي شيء غير التعلم والاتباع. صاحب البدعة يسمى بالاسم الذي أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان عنده بدعة بالفعل تسمى بدعة، صاحب الشرك شرك، صاحب المعصية معصية، كل شيء مسمى. هذه أصلا من أعظم مقصودات الشرع، تسمية هذه الأحكام، لأنه يترتب عليها الثواب والعقاب. الثواب والعقاب مرتب على ماذا؟ ثواب الله عز وجل وعقابه مرتب على ماذا؟ مرتب على هذه الألفاظ ووقوعها من المكلفين. فما يبقى إلا أن فعل المكلف هذا وقوله سواء كان بالكفر أو الشرك أو البدعة أو المعصية، هل حصل منه وهو معتقد لشيء ما مع العلم بأن هذا الأمر قد حرمه الله عز وجل، فهذا هو الباقي في الحكم عليه بالثواب والعقاب الذي هو سريرته وقيام الحجة عليه. سريرته وقيام الحجة عليه, هذين الأمرين هما اللذان يترتب عليهما ما يترتب عليه إذا تلبس بشيء من هذه الأشياء الموصوفة بموجبها في حكم الله جل وعلا ثوابا وعقابا. وهذا أمر واضح وجلي, وبهذا تتضح الأمور ويحصل الفرقان. أما أن يؤتى إلى أشياء سماها الله جل وعلا بأسماء ثم أنت تسميها بأسماء أخرى أو تشايع الناس على تسميتها بأشياء أخرى, فإن هذا هو أول مزلة القدم, أول زلل القدم, شيء يسير. فاحرص ولنحرص أقول على أننا نتمسك بالحق البين الواضح ونصبر عليه. اصبر اصبر, لا تقل الناس وصلوا إلى السلاطين, لا تقل الناس صنعوا وصنعوا, لا تقل كذا وكذا, فكل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. لا تقصر في شيء تعلمه أن تعمل بموجبه أو أن تدعو إليه بحسبك, لكن ما يحصل من أثر عام فهذا نصر الله جل وعلا. إن شاء ينصر, وإن شاء سبحانه لحكمة أن يؤخر النصر, وإن شاء للمعاصي إلى أو لغير ذلك. المقصود أن على أهل السنة أن يكونوا أهل السنة بحقها. لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح فتح مكة وفتح الله جل وعلا عليه, ومن المعلوم أنه كان خلاصة أنصاره وأعوانه المهاجرين والأنصار, هم ردؤه وهم درعه صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يعطي المؤلف قلوبهم والذين يعني للتو أسلموا, ويعطيهم عطاء جزيلا حتى يثبت قلوبهم على الحق, وحتى يغري من تردد فيهم في الإسلام أن يؤمن. فكان يعطيهم عطاء وافرا, وما كان يعطي رجالا يكلهم إلى ما في صدورهم من الإيمان. فقال قوم من الأنصار, جرت مقالة بينهم, وأنت تعرف أن المقالات تقال ثم تنتقل ثم تنتقل بشيء عجيب. يعني كما قيل, وما حكمك في شيء وإن قيل, شيء إذا قيل خلاص يستطير. فجرت مقولة بينهم خلاصتها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هؤلاء وسيوفهم تقطر من دماء أبنائنا ويعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم, ونحن ما أعطانا شيء صلى الله عليه وسلم. ليس ردا لحكمه, لكن هذه النفوس وهذا الإنسان وهذا البشر رضي الله عنهم وأرضاهم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم, فأمر الحكيم صلى الله عليه وسلم بجمعهم بخاصتهم صلى الله عليه وسلم, فأمر بجمع الأنصار. فلما جمعوا كان فيهم رجل هو ابن أخت قوم لهم, ابن أختهم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل فيهم من غيرهم؟ فقالوا فيهم ابن أخت لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم, هذا منهم ما يضر خلوه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خطيبا فوعظهم موعظة بليغة صلى الله عليه وسلم, فقال لهم صلى الله عليه وسلم ولكن انظر إلى كلمات النبي صلى الله عليه وسلم, يريد أن يطمئن قلوبهم وأن يجبر خاطرهم, ولكن دون تفريط في الحق، لأن الحق أحق أن يتبع، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل القرآن. الحق ما في أمي أبي، ما في ارحميني، ما في شيء، حق، هذا حق. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فابتدأهم بقوله صلى الله عليه وسلم: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ فقالوا: الله ورسوله أمن. نعم، نعترف، ولها المنة الكاملة لله جل وعلا. ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم: ألم تكونوا عالة تتكففون الناس فأغناكم الله بي؟ يبين لهم فضل الله عليهم. أولا لا تنسى فضل الله، لا تنسى إحسان الله، لا تنسى الخير الذي أنت فيه. فقد تنظر إلى ما يلحقك من أذى وما يلحقك من نقص، ثم تنسى فضل الله عز وجل عليك، وتنسى أن تشكره سبحانه وتعالى على ما أنعم عليك. ألم أجدكم عالة تتكففون الناس فأغناكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن. حتى بكوا واخضلت لحاهم من البكاء رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أما يرضيكم أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون بالنبي صلى الله عليه وسلم تحملونه على أعتاقكم؟ أنتم ترجعون بي، ترجعون بالنبي صلى الله عليه وسلم معكم إلى المدينة، رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس أخذوا أموال، أخذوا، أنتم ترجعون بمحمد صلى الله عليه وسلم. فبكوا بكاء شديد رضي الله عنهم وارضاهم، لأنهم عقلوا معنى هذا الكلام. ثم جبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم خاطرهم، فقال صلى الله عليه وسلم: الأنصار شعار والناس دثار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ما معناه؟ انظر كيف رتب النبي صلى الله عليه وسلم النعم ترتيبا بليغا، رتب النعم الله عز وجل عليهم ترتيبا بليغا. فبدأ بنعمة الإيمان التي لا يوازيها شيء من أمر الدنيا. فلذلك أنا أقول: من وفقه الله عز وجل إلى أن يتدين، وإلى أن يحاول أن يجاهد نفسه في أن يتقي وأن يعبد الله، ثم وفقه إلى التوحيد، وفقه إلى معرفة الله جل وعلا وإثبات صفاته، وفقه إلى أن يخلص الدين لله جل وعلا، وفقه إلى أن يجعل نصب عينيه فيما يأتي وأذر هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفقه إلى اتباع هدي أهل السنة والجماعة وأصولهم وأئمتهم، فهي هجيراه، وهي ديدنه، وهي لذته، وهي حياته. فماذا يريد؟ ماذا يريد؟ يقول الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. احمد الله عز وجل على ما وفقك إليه، واعلم عظم هذه النعمة وحافظ عليها. العبرة والتوفيق إلى أن يأتيك الموت وأنت مخلص على هذه السنة ومقتصر عليها. وانظر إلى من ركب الصعب والذلول بحجة الغيرة على الإسلام أو حجة الإصلاح أو بغير ذلك من الشبه التي يزينها الشيطان، ماذا انتهى أمرهم؟ والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه. فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ما في قلوبنا من اعتقاد ودين وإيمان وفهم، وما في عقولنا من نظر مطابق لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع الإخلاص التام لله. وأسأل الله جل وعلا أن يتولانا جميعا، وأن يتمم علينا فضله وإحسانه، وأن يحسن لنا العواقب والخواتيم.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم. استغفر الله ربي العظيم واتوب إليه، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله، يقول ولا تقل حدث بعدهم، يعني بعد ما أوصى باتباع السلف. وهذه المقولة عن عمر سبحان الله تتناقل في كتب العقيدة لعظمها، يعني لا تقل بعد ما حث على اتباع السلف، قال لا تقل حدث بعدهم، طرأ شيء جديد، فإنما أحدث بعدهم من لم يعرف سنته. تربالك هذا مداخل الشيطان، تقول لا لكن اليوم شنو لكن اليوم؟ دين الله عز وجل اليوم هو دينه في الأمس، هو دينه في الغد، هو الدين، يتغير منه شيء؟ لا يتغير. نحن بحاجة إلى اجتهاد في مسائل، يعني في مسائل معينة من البيوع من غيرها، هذه تحتاج إلى علماء، نبحث عن العلماء لا نجدهم إلا ما رحم الله عز وجل من علمائنا، وعليهم من الأحمال والمسؤوليات ما لا نستطيع أن نحملهم المزيد. بينما إذا التفت تجد من الخطباء ما شاء الله ما يملؤون الدنيا قعقعة وصياحة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، أنتم في زمن كثير فقهاؤه قليل خطباؤه، وسيأتي زمان العكس. نسأل الله عز وجل أن يصلح الأحوال، نسأل الله عز وجل أن يصلح الأحوال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.